الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد جاءنا اتصال من سماحة الوالد الشيخ ربيع، فقد تعب قليلا ويشعر بثقل أن يجري هذه المكالمة، ورغب في الاعتذار واعتذر عن أن يعني يجري كلامه، حفظه الله ومتع به وشافاه الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وحياته، وأن ييسر يعني مناسبة أخرى، بما أننا قد يعني حظينا ب يعني رغبته في الكلام، فإن شاء الله ييسر الله جل وعلا موعدا آخر يعني للاستماع لسماحة الوالد ولتوجيهاته، بارك الله في عمره وعلمه وحياته. واغتناما لهذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فنتذاكر ما ييسر الله تبارك وتعالى، مغتنمين وجود ضيوفنا الكرام من المشايخ وفقهم الله تبارك وتعالى، الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد عمر بازمول والشيخ محمد ابن رمزان والشيخ محمد العنجري، وفق الله الجميع. فنغتنم هذه الجلسة في أن نتذاكر ما عسى أن يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فأبتدئ بناء على رغبة الإخوان، وأحب أن أتكلم في مسألتين. المسألة الأولى أن أذكر، بعد التذكير بتقوى الله تبارك وتعالى، أن أذكر نفسي وإخواني في حكم هو في غاية من الأهمية، وهذا الحكم هو من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم في كل حال في كل زمن مع كل أحد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حكم عظيم، الإخلال به فضلا عن أنه يستوجب الإثم، فإنه أيضا يستوجب أن يسلب العبد توفيق الله تبارك وتعالى. هذا الحكم هو حكم العدل، العدل. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالأمر بالعدل ووجوب العدل هذا من الأحكام والمسائل المهمة التي يجب أن يتحراها العبد في كل أمر من أموره. ولذلك جاء الوعد العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن الذين يعدلون في أهلهم وولدهم وما ولوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة في محكم التنزيل على وجوب العدل أمر شائع ذكره واضح، بل إن العدل لو قيل أن العقول السليمة لو لم يأتي في الأدلة الشرعية ما يؤكده ويثبته لصار من الأخلاق الرفيعة التي تسعى وتتعلق بها كل همم شريفي النفوس. لكن العدل المقصود هو العدل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فحين نطلق في الإسلام لفظة العدل، فإنه لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى معنى عام كما عليه سائر الأمم حين يستعملون مثل هذا اللفظ. لا، العدل الذي نقصده ونسعى إليه والذي نتدين لله جل وعلا بتحقيقه يقصد به تفصيل الأحكام التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهو عدل خاص ليس مفهوما عاما للعدل ولا لفظة عامة بحيث يحققه الإنسان بحسب ما يشتهي أو يرى. لا، أحكام الله جل وعلا المفصلة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي العدل، هي العدل الذي يجب أن يتحراه العبد. ولو لم يكن في وجوب العدل وتحريه وتأكد وجوبه إلا أن المؤمنين الذين قدر الله تبارك وتعالى لهم بعد إذ يجتازوا الصراط وتكتب لهم النجاة والسعادة ويكونون مهيئين لدخول جنة الخلد فيحبسون على قنطرة بعد الصراط، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت لبعضهم على بعض في الدنيا. إذن فالعدل أمر واجب لا يجوز الإخلال به في تقييم الأقوال والأعمال والأشخاص. ولذلك كان من ممادح أهل السنة وكان من الأمور التي عرفوا بها عظم تحريهم للعدل، حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حين ترجم لابن القيم رحمه الله تعالى وذكر ما يذكره ابن القيم رحمه الله من أحوال من الأقوال التي ينسبها لقائليها من أهل البدع قبل أن يفندها، فذكر رحمه الله أنه يأتي بالقول عن صاحبه على وجه يكون خيرا من تصوير وبيان صاحب القول لنفسه. ولذلك حاز أهل السنة وأهل العلم بالنصر وبالتأييد من الله والتوفيق لأنهم عادلين. ومن هنا أذكر أن كون خصمك صاحب بدعة فإن هذا لا يجوز لك أن تظلمه فتحمل قوله ما لا يحتمله من جهة الحكم، أو أنك تلزمه بشيء لا يلزمه من جهة ذات قوله. فلا بد من العدل من صاحب السنة مع خصومه إذا أراد الله تبارك وإذا أراد أن الرب جل وعلا يؤيده بنصره. فهذا إذا كان خصمك صاحب بدعة وجب أن تعدل معه. ولذلك فأكره كثيرا بعض الإطلاقات التي قد أطلع عليها أو تصلني من جهة نقد الإخوان المسلمين، فتجد أحيانا أنهم ينقدون في أشياء تقتضي تكفيرهم من غير بينة ولا دليل ولا وضوح، مجرد اتهامات. كون المردود عليهم أو المنتقدين إخوانا مسلمون معلومي الضلالة ظاهري يعني رداءة المذهب، فإن هذا لا يعني أن يتكلم صاحب السنة في اتجاه نقدهم والهجوم عليهم وتقبيح أقوالهم على وجه لا يراعي فيه العدل، فإن العدل واجب. هذه مسألة. والمسألة الأخرى التي أحب أن أذكر فيها نفسي وإخواني أن الانتفاع بأهل العلم، الانتفاع بأهل العلم لا ينقطع ما بقي هذا الدين، ولا يستغنى بالكتب والمصنفات وما يسره الله جل وعلا من هذه الوسائل التي بات فيها الطالب يستطيع أن يحوي وأن ينقل من النقول المتكاثرة الشيء الكثير الكثير، فإن هذا لا يعني الاستغناء عن أهل العلم، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن فإذا كانت الكتب موجودة والمصادر متوافرة، فكيف يقبض العلم بقبض العلماء مع بقاء مصادر العلم؟ هذه مسألة ينبغي للطالب الصادق في ديانته وإيمانه، وصاحب السنة هو أولى الناس بالصدق في الإيمان وبخوف الله جل وعلا في مسائل العلم. فالله عز وجل وصف أهل العلم بخشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. إذن فوجود المصادر والكتب لا يغني أبدا عن أهل العلم، والانتفاع بأقوال أهل العلم، يعني إذا درس الطالب مسألة ما دراسة علمية شرعية ثم انتهى إلى أن يتبنى قولا ما، ويكون هذا القول هو قول لعلماء، فيعلن بقول هؤلاء العلماء مقتنعا به بأدلته، فإن هذا ليس من التقليد المذموم في شيء، وليس في ذلك خروج عن مذهب الاتباع. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة، لكن التي أحب أن أختم بها قبل أن أحيل إلى مشايخ الكرام، أن العلماء لا يقتدى بهم فقط فيما يدلون به من مسائل العلم وما يرشدون به، إنما يقتدى بهم في طريقة تعاملهم مع مسائل العلم ومع موافقيهم ومع مخالفيهم. فهكذا كان هدي الأهل العلم، فأنت تنتفع بأهل العلم. فمثلا الشيخ ربيع بن هادي الذي قدر الله جل وعلا يعني أن يعني نحظى بسماع صوته طال الله في عمره وبارك فيه، فمثلا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى سيرة رجل في هديه في طريقة تعامله. كيف يأتي إنسان صاحب سنة يزعم أنه مناصر للشيخ ربيع في دعوته وجهاده، ثم يرى طويل صبره على مخالفيه وكبير حلمه على مناوئيه، كما رأينا وشهدنا وعشنا مع عبد الخالق وغير عبد الخالق، فكيف يأتي من ينتحل مذهبه أو أنه يعلن بالسنة ثم يضرب عرض الحائط بكل هذا التاريخ المشرف الذي هو قدوة في هذا الزمن من الصبر على المخالف ومن الحلم به والحكمة حتى يكون الرد في أوانه وفي مكانه، وبعد إذ تستنفذ الوسائل المطلوبة شرعا في إقامة حجة الله حتى يتنزل نصر الله تبارك وتعالى؟ أرأيتم رجلا قام عليه الشيخ ربيع بالنقد ثم بات له عند أهل العلم منزلة عالية رفيعة؟ كل من نقده الشيخ ربيع بفضل الله تبارك وتعالى نقده وقبل الناس والعلماء كلهم نقده. بما ذاك؟ بالعلم والعدل والسنة، لأن الردود يراد بها الإصلاح، فهي فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحيل الكلمة لشيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن بارك الله في عمره وسدده ووفقه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فتح لنا أخونا وحبيبنا أبو محمد الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله بابا أحب أن أنصح فيه نفسي أولا، وأن أذكر بعض ما يتعلق بهذا الباب الذي فتحه فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله. الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمان من يقوم بحجته سبحانه وتعالى في الأرض. منذ أن بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء وختم النبيون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ورثة الأنبياء وهم العلماء. وهذا المعنى من بقاء من يقوم بالحجة في الأرض بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي، الحديث قال الإمام البخاري، وهم أهل العلم. ثم بعد ذلك يجعل الله عز وجل في أهل العلم تفاضلا وتفاوتا في الفضل، في العلم، في الصدع بالحق، في بيانه، في الصبر على الحق، وفي تحمل الأذى. فيتفاضل العلماء في هذا الباب تفاضلا عظيما، وقبلهم الأنبياء والرسل. وإن كان يشمل الجميع اسم العالم واسم الصالح واسم القائم بأمر الله بالحق والعدل، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن هنا يبرز في أهل العلم من تتوارد أقوالهم في الثناء عليه، ويكون من أفضلهم فيما يظهر بالصدع بالحق، وإن كان الصدع بالحق يشمل جميع أهل العلم من أهل السنة، كل على قدره. حينئذ فإن أهل السنة يعرفون لأهل العلم مكانتهم في الجملة، ويعرفون لمن برز وفضل في أهل العلم ما يميزه بما فضله الله عز وجل عليه وما أجر الله على يديه من الخير. واعتبر ذلك بالإمام أحمد. الإمام أحمد رحمة الله عليه بوب ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل فقال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. أي أنهم يعرفون الرجل صاحب سنة، وأنه يدخل في مسمى أهل السنة بعلامة حبه للإمام أحمد. فهل يقال إن هذا من باب الغلو؟ وهل يقال إن هذا من باب التعصب للرجال؟ وهل يقال إن الأئمة حين يضعون أحمد في هذه المنزلة يحتقرون عياذا بالله سائر أئمة أهل السنة؟ هذا لا يقوله إلا مغفل لم يعرف ما كان عليه السلف. إنما يجعل الله جل وعلا السابقة لمن قام بأمره تبارك وتعالى على وجه لم يقم به غيره على مثل ما قام به. هذا حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب المفاضلة بين الصحابة، هذا صريح القرآن. قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالوعد بالحسنى لكل الصحابة رضي الله عنهم، لكن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أفضل وأعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح، سواء قيل المراد بالفتح فتح مكة أو قيل المراد بالفتح هو فتح صلح الحديبية كما ذكر الطبري كلا القولين. إذن فالتفاضل كلما زاد الإخلاص وكلما زاد الرجل في الدعوة إلى الحق والصبر عليه كلما ارتفع قدره بين أهل السنة وصار علامة بين أهل السنة يفرق من خلال هذا الإمام كأحمد بين السني وبين المبتدع. لذلك قالوا: إذا رأيت الخراساني يحب ابن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الشامية يحب الأوزاعي فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت المدني أو المديني يحب مالكا فاعلم أنه صاحب سنة. فمن هنا يجعلون حب أئمة أهل السنة البارزين علامة على أن محبهم ومتبعهم من أهل السنة، بل يقولون أيضا: وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. ولذلك فإن هذه القاعدة وهي الامتحان بأئمة أهل السنة قاعدة جرى عليها الأئمة، يمتحن الرجل بحبه لمن برز وصار رأسا وعلما في الحق لأهل السنة، فيعرف السني من المبتدع بهذا. وهذا من ضمن ما يبين من خلاله صاحب السنة من صاحب البدعة. ولقد أكرم الله جل وعلا الشيخ ربيعا وسائر أئمة الهدى من أهل العلم في زماننا من أئمة أهل السنة وقبل زماننا، أكرم الله عز وجل هؤلاء الأئمة بالقيام بالحق. فكان مما ينبغي له أن يقتدى بهم في العلم والعمل، وأنا أذكر أمثلة مختصرة تتعلق بخلق أئمتنا من ناحية العلم ومن ناحية العمل. فقد رأيت العلامة والدنا الشيخ ربيع حفظه الله في مواقف على قدر المدة التي خالطته فيها، فرأيت من ذلك ما يعجب له الإنسان. فمن ذلك أنه في مجلس ما اختلف بعض الطلاب وتنازعوا في بعض الأمور، وكنت حاضرا في هذا المجلس، فاشتد بعضهم على بعض في بعض الأمور فقال أحدهم: يا شيخ هذا تكلم في، وقال الآخر: يا شيخ هو أيضا تكلم في، وحصل بينهم ما حصل. فسمعت الشيخ يقول: يا أبنائي، أنتم الآن لا تصبرون على بعضكم البعض، والله لو أن أحدا قتل أبنائي ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. لو أن أحدا قتل أبنائي ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. وهذا مما تخلق به أهل العلم، كما حدثت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. من انتقم لنفسه قط. وهذا الخلق، والحمد لله، وجدناه في أئمة أهل العلم على تفاوت بينهم في ذلك. ومن تلك الأمور أن بعض الناس تكلم في الشيخ بكلام لا ينبغي، فقال الشيخ: والله إنا لنبلع أمورا كالجبال فنبلعها لمصلحة الدين، نبلعها لمصلحة الدين. وهذا من الآداب التي أدب الله بها عباده محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه الرحمة بين أهل السنة، والحلم والصبر والأدب. وانظر إلى ما في صحيح البخاري لما دخل على عمر رجلان فقام أحدهما وقال كلاما خشنا لعمر رضي الله عنه، فعلاه عمر بالدرة الخشبة العصا، فقال له الآخر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها. عمر مع شدته في الحق ومع طبعه في الشدة في الحق، ولكنه حين تليت عليه الآية مع غضبه أمسك ووقف. كيف كانت أخلاق هؤلاء؟ ولما جاء عمر في الصحيح فوجد خشبة معروضة في الطريق فقام ونزعها، فجاء صاحبها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي، وحدثه بالحديث، فقال: والله لا تضعها، لا تضعها إلا على كتفي، اتباعا للسنة وانقيادة. لذلك أخلاق العلماء وآداب أهل العلم في السلوك والتربية هي ضرورة من ضروريات طالب العلم. هذا إذا أراد طالب العلم أن يكون علمه من العلم النافع. وأما ما يتعلق بالصدع بالحق وببيان المنهج السلفي دون مواربة ودون مداهنة في تخذيل أهل الحق وإضعاف الحق، فلقد أكرم الله أئمتنا بخير عظيم من ذلك. ومن ذلك تأمل خلق العلماء حين حضر العلامة الفقيه الإمام فقيه أهل السنة العلامة الشيخ ابن عثيمين، فجمعه مجلس مع العلامة المحدث الشيخ ربيع رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، فتكلم الشيخ العلامة ابن عثيمين وقال إنه لا ينبغي للمسلمين أن يتفرقوا فيقال هذا إخوان مسلمون وهذا تبليغ وهذا كذا وهذا سلفي إلى غير ذلك، بل الواجب أن يجتمع المسلمون كلهم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فلما فرغ الإمام العلامة ابن عثيمين من كلمته استدرك عليه أخوه الشيخ العلامة المحدث ربيع فقال إن ذكر السلفيين أنهم من الفرق كالإخوان يذكرون مع الإخوان والتبليغ وكذا، هذا ظلم للسلفيين وهذا لا يجوز، فإن السلفية هي منهج الحق. وإن السلفيين وتكلم وتكلم، فبعد أن انتهى الشيخ من كلمته عقب الإمام ابن عثيمين بالموافقة على ذلك النقد في مجلسه وفي وجهه، وهذا من باب الصدع بالحق ومن باب التمسك بالحق، وأن من أخطأ من أهل العلم ولو في العبارة ولو لم يقصد فإن من الواجب أن يبين الحق. وأذكر سألت الشيخ ربيعا فقلت له الشيخ ابن باز كان ينصرك؟ فقال كيف، كان من أشد الناس نصرة للحق. فقال دعاني في يوم وقيل لي الشيخ ابن باز يريدك لأنه يريد أن يذكر لك نصيحة له. قال فذهبت إليه فقلت له بعض إخواني قالوا أنك تريد مناصحتي فأنا جئتك لكي تنصحني. قال نعم يا ربيع، رد على كل من خالف السنة ولو خالف السنة ابن باز فرد على ابن باز، يقصد نفسه، يا ربيع رد على كل من خالف السنة ولو خالف السنة ابن باز رد على ابن باز. كان الإمام الفقيه المحدث أحمد بن يحيى النجمي كان له رأي رحمه الله في مسألة من المسائل المعروفة وهي مسألة العذر بالجهل، فذكرت للشيخ قلت يا شيخنا وقفت على بعض الكلام استشكلته للعلامة الإمام الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مسألة العذر بالجهل. قال نعم يا ولدي، كان له رأي في المسألة وناظرته على هذا الباب، وأشار إلى باب غرفته والمدخل بين باب الغرفة وبين باب الحمام، قال: فوالله الذي لا إله غيره، رجع عن قوله وهو واقف، رجع عن قوله في هذه المسألة وأقر بمسألة العذر بالجهل، والله ما جلسنا حتى رجع في المناقشة ونحن واقفون على هذا المدخل، وأشار إلى الباب. والنجم يعده الإمام ربيع من شيوخه. ولما كان الإمام ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة، الفقيه المحدث كما يسميه ربيع، يقول ابن باز فقيه محدث، كان في زمن من الأزمنة، فكان الشيخ ابن باز يثني على جماعة التبليغ قبل أن يرجع إلى فتواه الأخيرة التي موجودة بصوته في دروس شرح المنتقى لابن تيمية الجد التي شرحها في الطائف، وكان هذا قبل أن يموت الإمام ابن باز بما يقارب السنتين، وهي مسجلة بصوته، حين سئل عن جماعة التبليغ والإخوان فقال بأنهم يدخلون في 72 فرقة، الفرق الهالكة. فكان قبل ذلك بسنين يثني في الجملة على جماعة التبليغ مع تحفظه العلامة بن باز على بعض أخطائهم، وهذا ما زال موجودا في فتاويه القديمة في مجموعه. فالمقصود، يقول الشيخ ربيع: فذهبت إليه وجلست معه وقلت: يا شيخ، إن الناس ينتظرون كلمتك ويصدرون عنها كما كانوا ينتظرون قول أحمد، يعني أحمد بن حنبل، قال: وهذا واقع لا نستطيع أن نرده. يقول: فقال لي: ماذا عندك فيهم؟ قال: فحدثته عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، إلى أن انتهى الكلام. فقال الشيخ ربيع للإمام ابن باز رحمه الله: أستحلفك بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره، أحد من هؤلاء الذين يعتقدون بهذه المعتقدات وجاءوا هنا بلغك عنه أنه رجع إلى الحق أو ترك اعتقاده الباطل في كذا أو كذا؟ فقال الشيخ بن باز: لا والله، لا والله. فما زال يناصح التلميذ أستاذه، لأن الشيخ بن باز درس الإمام ربيع، درسه الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وهو شيخه، بل هو من أجل شيوخه. فما زال يراجعه ويناصحه حتى رجع إلى الحق الذي قد غاب عنه بعضه في هذه المسألة فيما يتعلق بتقييم الجماعة بحسب ما كان يبلغه من أخبار الثقات عنده. وهذا لا شك أن باب الاجتهاد في هذا، ما لم يأتك جرح مبين فإن لك من العذر على قدر ما غاب عنك إذا لم يتيسر لك معرفة الجرح في هذا، مع تقصدك للحق ومع تمسكك بالأصول السلفية. هذه نماذج، بعضها يتعلق التربية والخلق، وبعضها يتعلق بالمنهج العلمي والتأصيل في التعامل مع المسائل. ولذلك رحم الله الإمام الألباني، وأختم هذه الكلمة بعبارة الإمام الألباني حين سئل عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي الذي ألفه صفر الحوالي، فقال: هو في غاية السوء، في غاية السوء. قال الإمام الألباني: وقد كنت قبل 30 عاما أسمي جماعة التبليغ صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء، يقصد سفر وجماعته وسلمان العودة، والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء خارجية عصرية، ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا. وأعيد العبارة مرة أخرى: سئل الإمام الألباني عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال: غاية في السوء. وقد كنت أقول في جماعة التبليغ قبل 30 سنة صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أقول في هؤلاء خارجية عصرية، ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا. وأعظم من كلمة الألباني كلمة العلامة بن عثيمين حين سئل عن ربيع، فقال ابن عثيمين: هذا يذكرني حين سئل إسحاق عن أحمد أو العكس، قال: أو مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عن أمثالنا، وأنا أقول انطلاقا من هذا إن مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، بل الشيخ ربيع يسأل عن أمثالنا. فهؤلاء عرفوا ربيعا كما عرف أحمد أهل السنة، وفق الله الجميع. جزاكم الله خير. اسمحوا لي توضأ.
الآن جزا الله الشيخ خالد خيرا على ما قال وبارك فيه، والآن ننتقل إلى كلمة الشيخ الضيف العزيز الكريم أحمد بن عمر بازمول، وفقه الله تبارك وتعالى.
الشيخ محمد أول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون في موازين أعمالنا، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السنة واتباعها، وأن يجعلنا من أهلها قولا وعملا واعتقادا، وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأتشرف الليلة بالحديث معكم وإليكم، بل وتشرف بالدخول لأول مرة في دولة الكويت، حرسها الله من كل سوء وجعلها ذخرا للمسلمين. وأشكر الإخوة جزاهم الله خيرا، إخواننا المشايخ، على ما تفضلوا به من معاملة حسنة وضيافة طيبة وتقديم للكلام قبلهم، فهم أهل للكلام بإذن الله عز وجل، ولكن هذا طلبهم. فأقول بارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل كثيرا عليكم، مذكرا نفسي وإياكم من الأمور المهمة للسلفيين ومن الأصول العظيمة التي يتوارثها العلماء بينهم، أصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا، أصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا، ألا وهو الالتفاف حول العلماء الكبار والرجوع إليهم في فهومهم للنصوص الشرعية وفي فهومهم للدين، ليس فقط ترجع للعالم في النص أو في المسألة المنصوصة، بل ترجع أيضا للعالم وتقدم كلامه ورأيه على كلامك وعلى رأيك أو رأي من دونه في المسائل الاجتهادية، وليس هذا تعصبا وليس هذا تقديسا للأشخاص، بل هذا هو منهج السلف الصالح، بل هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد قال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون ويرجعون إلى كبارهم. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى أصحاب الحلق ورآهم على أمر في ظاهره خير من كونهم يذكرون الله، ولكنه أنكره، ووجه إنكاره له أنهم فعلوا أمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. ماذا فعل أبو موسى الأشعري؟ ذهب إلى عبد الله بن مسعود وانتظر خروجه وعرض عليه المسألة، قال: ماذا قلت لهم؟ قال: انتظار رأيك ويعني وكلامك. فلما ذهب إليهم ابن مسعود أنكر عليهم، فانظر كيف أن أبا موسى الأشعري وهو عالم انتظر كلام من هو أعلم من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وإذا قيل عمر فذاك الرجل الذي يخافه الشيطان ويفرق منه، وإذا قيل عمر فذلك الرجل الذي ملئ بالإيمان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل القراء في عهد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، لما قتل القراء ماذا فعل عمر؟ لم يذهب ويجمع القرآن من تلقاء نفسه، بل ذهب إلى أبي بكر واستشاره وأشار عليه بجمعه. ماذا قال له أبو بكر؟ قال له كلمة عظيمة: كيف أصنع أمرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر يراجعه حتى فتح الله على قلب أبي بكر فجمعوا القرآن. فانظروا إلى هؤلاء، لم ينفردوا بأنفسهم عن من هو موجود في عصرهم وهو أكبر منهم، وهو أكبر منهم، فرجعوا إلى العلماء الكبار وقدروهم واحترموهم ولم يتقدموا عليهم. لذلك انظر إلى من شئت ممن ضل عن المنهج السلفي، تجد أنه لابد أنه اجتهد وقدم رأيه وقدم الصغار على الكبار، أبدا لابد أن يقع في هذا المزلق العظيم. فالالتفاف حول العلماء أمر مهم. وإذا كانت الليلة، وإذا كان الجميع في هذه الليلة ننتظر كلمة من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فلا مانع أن نذكر شيئا من مواقفه حفظه الله تعالى كما ذكرها المشايخ جزاهم الله خيرا. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم متفرد في هذا الباب في المجال الذي فتح الله عز وجل عليه في مسألة الجرح والتعديل ومسألة نقد الجماعات ومسألة الرد على أهل البدع والأهواء بمختلف أصنافهم وأشكالهم. الالتفاف حول هذا العالم وحول إخوانه العلماء الكبار أمر عظيم يربي طلاب العلم على أشياء كثيرة، منها تواضعه، فمع أنه درس على العلماء الكبار ومع أنه حفظه الله تعالى عنده من الطلاب الكثر الشيء الذي لا يعد ولا يحصى، وعنده من ثناءات العلماء ووصفهم له بالعلم بل وبالرسوخ في الدين والتفرد في هذا الباب الشيء الكثير، وأيضا عنده من تسديد المواقف مواقف يسدده الله عز وجل فيها فيصيب الحق، وعنده أيضا غير هذا وهذا من الكتب الكثيرة التي ألفها حفظه الله تعالى، ومع ذلك يتواضع ويراجع العلماء ويقول ننتظر كلام العلماء ولا يتقدم على العلماء، يقول الفوزان موجود، بل كما تعلمون قوله الأخير أنه سأل الله أن يقبضه قبل موت الفوزان واللحيدان. رجل إمام عالم يقول مثل هذا الكلام. أيضا لم يغتر بنفسه ويتفرد ويقول لي رأيي، وأذكر تماما حفظه الله تعالى مرة من المرات جمع بعض المشايخ السلفيين وحضرت أنا فسمعت كلامه معهم يعرض عليهم الكلام، بعضهم أصغر منه وبعضهم قريب منه، والكبير هو الشيخ ربيع أعلم منه جزما، ومع ذلك يعرض عليهم الكلام والمسائل يريد أن يأخذ رأيهم وتأييدهم وهل هو مصيب أم لا. وكان العجيب في تلك الجلسة أن الجميع قالوا يا شيخ قل ونحن وراك، قل يا شيخ نحن نعرف أنك صاحب سنة وصاحب حق وصاحب دعوة، ترانا وراك يا شيخ، لا تنتظر رأينا، لا تعصبا لك، ولكن لأننا نسير على منهج السلف ونعرف قدرك. فلم يحمله أو تحمله هذه الأمور على رفعة النفس وعلى العظمة وعلى التفرد وعلى أن يقول هذا رأي، من أراده فله، من لم يرده فلا، يعني فلا نظر إليه، لا، يراعي هذه الأمور كلها، وهذا من عظيم تواضعه حفظه الله تعالى. أيضا فطنته وذكاؤه، تأتي الأمور تأتي الفتن فيسمعها الشيخ مثلا ويقف في وجهها ويردها ويبين المزلق في مثل هذه الأبواب، وأن هذا الباب خطير، مثل مثلا تنبيهه حفظه الله تعالى على مسألة الموازنات وأن ذكر أخطاء أهل البدع من الظلم. هذه المسألة نبه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنها قائمة على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة في تعريف الظلم، في أن الظلم تنقص الآخرين أو عدم إعطائهم حقهم. مذهب أهل السنة في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالمبتدع لو زكيته ظلمته، واضح؟ بينما مذهب المعتزلة أن تذكر الحسنات والسيئات. هذه المسألة خطيرة، تنبه الشيخ حفظه الله تعالى أنها قائمة على مذهب أهل البدع، وهذا من فطنته. أنا كطالب علم لو أردت أن أنفرد أقول والله في سير علوم النبلاء يذكر الحسنات والسيئات وفلان يذكر وفلان يذكر، فأقول لا لعل الشيخ في هذه المسألة أخطأ وأتابع أهل الأهواء والبدع. لكن لو أني ملتف حول هذا العالم وأرجع إليه وأستفيد منه فإن هذا بإذن الله هو مذهب السلف، ومذهب السلف عصمة لصاحبه. مذهب السلف الذي يسلكه يعصمه الله عز وجل بإذنه تعالى. أما الانفراد إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا في الرجوع للعلماء الكبار غير ما ذكر من كونه مذهب السلف وكونه عصمة واوا إلى آخره، تربية للنفس وحفظ للنفس من أمر آخر أريد أن أتكلم عليه، وهذا الأمر الآخر كالأمر الأول في كون صاحبه الذي يقع فيه من السلفيين يخرجه عن السلفية ويبعده عن الصف السلفي. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أن يحذر السلفي عاميا كان أو طالب العلم من الانفراد والاعتداد بالنفس، من الانفراد في المسائل العلمية، من الانفراد عن إخوانه السلفيين، يمشي لوحده لا يزاورهم لا يتصل بهم لا يكون معهم في أمورهم ويعينهم ولا يسمع ما عندهم من حق، هو سلفي لكن لي منهج خط آخر يسير عليه، انحراف بلا شك، إما إلى حدادية إما إلى إخوانية إما إلى شهوانية ودنيا فتن. هذا الأصل الذي يضيعه بعض الشباب السلفيين يقعون في هذا المزلق. ما هو الأصل؟ الأصل أن تكون مع الجماعة ولا تخرج عنهم ولا تنفرد عنهم أبدا، التفافك حول العلماء هذا أصل. قد تلتف حول العلماء ولكن بعد ما تخرج من عند العلماء تنفرد بنفسك، لا، لابد أن تكون مع الجماعة، الجماعة العلماء، الجماعة إخوانك السلفيين، الجماعة الحق تلزمه. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمته العظيمة: السنة عندنا الاتباع. ما قال السنة عندنا الاعتداد بالرأي أو ما تراه أنت صوابا، لا، السنة عندنا الاتباع، أن تتبع، فأنت تابع لست متبوعا، ولا تطلب لنفسك في يوم من الأيام أن تكون متبوعا فإنك تخذل لأنك لم ترد بهذا وجه الله عز وجل. كل السلفيين المفترض فيهم أن يكونوا دعاة إلى الله لا دعاة إلى أنفسهم، أن تنظر في نصرة الحق لا في نصرة نفسك. بعض السلفيين لمآرب في نفسه ولأمور شخصية يحمل بعض المسائل في صورة علمية ويطغى ويظلم إخوانه في صورة اتباع الحق ونصرة الحق وهو كاذب في هذا، فلا يوفق في تلك المسألة، فتجده قد يرمي إخوانه بالظلم ويرمي إخوانه بالوقوع في أمور مخالفة لمنهج السلف، وهو الذي خالف السلف لا هم، هم تصار أمرهم إن سلم له أخطأوا مع اجتهادهم فهم معذورون، أما أنت فلا، لست معذورا لأنك متعمد. القاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. فالذي يحرص على إضلال إخوانه أو الطعن فيهم لو أصاب الحق فهو مخذول، لأنه ما أراد الحق من جهة كونه حقا، إنما أراد أن ينصر وينتصر لنفسه. فلا تغتروا ببعض الشعارات البراقة، فلان خالف منهج السلف الصالح في المسألة الفلانية وأنا من باب نصرة الحق وبيان الحق أرد على فلان وأكتب، تجي تنظر للمسألة ما هي بحاجة لهذا الكلام كله، أنت حملت الكلام ما لا يحتمله. ماذا تريد أنت من إخوانك السلفيين، من هؤلاء المشايخ السلفيين؟ وراء الأكمة ما وراءها، ما الذي جره لهذا؟ انفراده، اعتداده بنفسه، يصحح أحاديث أو يضعفها، صححها الألباني، سار عليها العلماء الكبار، منهج في التصحيح والتجريح واضح يسير عليه العلماء الكبار، يأتي هذا ويضعف الأحاديث تلو الأحاديث، مما نعرف أن الألباني وغيره من إخوانه قد صححوا هذه الأحاديث، يسير على منهج المليبارية في الطعن في الأحاديث النبوية، منهج ضال فاسد في صورة إنسان سلفي متفرد عن إخوانه معتد بنفسه فضل وأضل وأضل إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. لذلك يا إخواني لا تنظروا فلان والله يكتب والله كذا، انظروا إلى حاله، انظروا إلى حاله، هل هو مع إخوانه السلفيين؟ هل يقول بقولهم؟ هل يناصرهم؟ هل له اجتماعات معهم يعرفونه ويعرفهم؟ هذا إن شاء الله على خير. أما الانفراد هذا إياكم، والله أنا أنصح نفسي وإياكم، لا تغتروا بأنه عنده مقالات وكتب وكتب، وفلان أثنى عليه الشيخ ربيع، قد يثني الشيخ ربيع على مقال لكن ما يدري عن هذا الرجل، أو قد يثني حين أثنى عليه وكان على خير ثم انفرد وصار على شر، لا يعتد بهذا الأمر، لا يعتد. الشيخ ربيع الله يحفظه، وهذا من الأمور التي أردت أن أنبه عليها والآن جاءت مناسبتها، حريص على طلابه، حريص على إخوانه، يسأل عنهم، إذا غاب فلان ليش ما جاء، عسى خير، فينه، ليش ما نراه، يقول والله شيخ حصل له كذا، الله يعينه الله يعينه. ثم إذا جاء أهلا فينك، عساك طيب، افتقدناك. يأتيه من الجزائر، يأتوه من أوروبا، من كذا، بعض الإخوة ممن يعرفهم الشيخ ويعرف دعوتهم، فإذا جاء أو جاءه الطلاب سألهم كيف فلان، ماذا حصل مع فلان، أنت معهم ولا ما أنت معهم، لا تنقطعوا عن إخوانكم، كونوا يدا واحدة. هكذا الشيخ حفظه الله تعالى يربي طلابه على عدم الانفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا حديث نبوي. فالذي تجده منفردا عن إخوانه فاحذر منه، وهذا أصل سلفي، لأنه من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا، من أخفى عنا ألفته لم تخفى علينا بدعته. هذا صاحب هوى، عنده خبيئة سيئة. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم يجتمعون في الخفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ما أريد أن أسمي أسماء، لكن بالإشارة أظن الكلام واضح. وعندكم هنا في الكويت لها شيء من الظواهر في هذه الأمور، فتنبهوا بارك الله فيكم، ولا تختلط عليكم الأوراق، أوراق أهل الحق بأوراق أهل الباطل. الأمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه، وهو أيضا من الأمور المهمة وتابعة لما سبق، الحذر من دعاة الفتنة، والحذر من دعاة الأهواء، وإن تظاهروا بالتسمية بالسنة، وإن تظاهروا بنصرة السنة لا تغتر. تعرف الشيخ ربيع، تعرف أنه أثنى على فلان وفلان، وهم معروفون من خواصه، وهم سلفيون، يأتيك أناس آخرون يتظاهرون بالسنة والسلفية فتذهب إليهم وتترك المعروفين، احذر، فإن هؤلاء دعاة فتنة لا دعاة جماعة. لو أرادوا الجماعة لكانوا مع إخوانهم، انفرادهم واعتدادهم برأيهم سبب لضلالهم، إظهارهم للسنة والسلفية لا يعني أن تنخرط معهم، انتبه واحذر، فإن هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. الصراط المستقيم خط مستقيم، رسم صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن يساره، فين رسمها؟ بدأها من هنا؟ لا، بدأها من نفس الخط، فهم في البداية قريبون من الخط المستقيم، لكن لا زالوا في بعد عن الخط المستقيم. ولاحظ أن الخط المستقيم ما الذي يحصل معه؟ انفراد وبعد، ولاحظ أنه في قرب من الحق ثم لا زال في البعد. ولذلك قال البربهاري كلمته التي تعتبر من الأصول السلفية المعتبرة: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. احذر، انتبه، مسألة الدين، إما أن تموت لا قدر الله على بدع، إما أن تموت، أسأل الله عز وجل أن يميتني وإياكم على السنة والعمل بها وأن نكون من أهلها، وإما أن تموت إذا خالفت السنة على بدعة وضلالة. فقبور أهل السنة روضة من رياض الجنة كما قال الإمام أحمد ولو كان عندهم تقصير في أمور يعني في الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي، لكن مدام أنهم على السنة فهي روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدعة فهي حفرة من حفر النيران ولو كانوا من أهل الطاعة والاجتهاد. لا تغتر. أديكم مثال وأختم به هذا الكلام. أما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا، بل ذكر للصحابة ونحن تبع لهم، ذكر لهم وذكر لنا أناسا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، وقراءتنا للقرآن إلى قراءتهم، وصيامنا إلى صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر الخليقة تحت أديم السماء، أو شر قتلى تحت أديم السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول هذا للصحابة لا تغتروا بصلاتهم، لا تغتروا بصيامهم، لا تغتروا بقراءتهم للقرآن، ولو كان ظاهرهم أنهم مجتهدون أكثر منكم لكنهم منحرفون عن الحق. فلا تغتر بأناس يدعون السنة وهم منحرفون عن السنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا عما يسخطه ويغضبه منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء على ما أفاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما قال وينفع. والآن نحيل الكلمة بحسب ما طلب الأخوة، تغييرات نهائية.
الشيخ
محمد بن رمزان حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونفع به.
واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذه الليلة ليلة النصف من شهر صفر لعام 34,300,000 في هذا المخيم المبارك، مخيم الشيخ محمد العنجري وإخوانه وفقهم الله في الكويت. أتينا زيارة وللسلام على الإخوة، وفرحنا عندما سمعنا أن هنا لقاء هذه الليلة عبر الهاتف مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله. وتكلم الإخوة بشيء من مآثره، وأنا أقول الحمد لله أن الشيخ مو بيننا، ولا والله ما يخلينا نتكلم كذا، لكن هو غايب، الله يحفظه ويوفقه، ونحن نذكر أخبار له بإشهادة إطراء، ولكنها يعني أمور يمكن بعضكم ما يدري عنها. أكثر الناس عرفوا الشيخ بعد الأحداث، والكويت تعتبر يعني تاريخ، الكويت تعتبر تاريخ. فحال ما حصل من طاغية العراق صدام حسين الهالك تجاه الكويت وذهاب الكثير، وما حصل من الاستعانة، يظن البعض أنها هي بداية ما حصل. شيخ ربيع بن هادي معروف عند أهل العلم من قديم، من السبعينات هجرية، عندكم أظن الخمسينات، ها تواريخكم بالميلادي، قديم يعرفه العلماء، وجهوده ونشاطه ودعوته ورحلاته في العلم وتصحيح بعضها جامعات عريقة، مثل رحلتهم للهند سنة 84، يمكن 95 من هذا المجلس ما بعد ولد، وذهابهم ودعوتهم حرصه قديم صاحب سنة، أما ردودة فهي أيضا قديمة على أبو غدة وعلى الغزالي وعلى غيره. ولما حصلت أحداث الخليج وأفتى من أفتى بعدم الاستعانة ألف رسالة صد العدوان، صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين. حصل في وقت تلك الرسالة أن كان اجتماع عندنا في الشرقية في الدمام، وكان الشيخ حاضر، وتلك الأيام كأنما لا يريدون الشيخا يبين كثيرا من الأمور، وكانوا يتقربون له وعني بهم السرورية. وكان ذلك اللقاء في مجلس أخونا الشيخ رياض بن عبد الله البراك في الدمام. حضر الشيخ وكان المجلس مليء بالسرورية، والسرورية تنظيم، ما هي بشيء خيالي ولا هو واحد عنده فكر ما حد يتبعه، لا هو صاحبها يقول عندي جماعة وعندي. وأذكر قبل غزو الكويت، أذكر قبل غزو الكويت كنا عند شيخنا جعله في الجنة، الشيخ مقبل بن هادي الوادي، قال أتانا سرور، ما تعرف سرور؟ قلت نعرف يا شيخ. قال أتانا يدعو إلى جماعة وعنده حزب، فهو عنده حزب وعنده جماعة وعندهم تنظيمهم، فهؤلاء أكثرهم، وإن سمعوا كلمتي هذه فهم يذكرون ذلك المجلس، وهم الآن رؤوس كبار في المنطقة، عندنا في المنطقة الشرقية رؤوس كبار ولهم أتباع، وهم يذكرون تلك الحادثة كما أحدثكم بها الآن. وكان مجادلة منهم في المجلس، وارتفعت أصواتهم في مناقشة الشيخ لعله ينثني لعله يرجع، وأحدهم مقيم منذ زمن في المنطقة الشرقية وهو لا يحمل الجنسية السعودية لكنه يعامل بأشياء كثيرة، وكان حاضر في المجلس، فكان للشيخ مناصحة للجميع، فأراد أن يختلي بالشيخ، قال يا شيخ طلبة العلم يحاربون ويهددون. قال من وين أنت؟ فذكر بلده، قال لماذا تأتي إلى هنا للبلد التي تحارب العلم وطلبة العلم وأهل العلم؟ ارجع إلى بلدك التي أتيت منها لعله يكون هناك تقدير لك فيه. وكان ذاهبا به. فذاك المجلس كان يعني سبب في تغير كثير من الشباب في بعض أمورهم. أنا ممن تأثر في ذلك المجلس، كثير من الإخوان يحبون الخير، يحبون السنة، يحبون الدعوة، لكن كان هناك لهم بعض الناس مناهج خفية لا يظهرونها. ذلك المجلس كان مجلس خير وبركة، وأنا ممن استفاد في ذاك المجلس. كان حاضر المجلس جملة من إخواننا ممن لهم الآن أيضا جهود في نشر السنة في المنطقة الشرقية وغيرها من الأماكن. عذرا لكن أحيانا بعض التاريخ يثير دفين ويحرك ساكن، ولكن هذا العالم ظلم، والله ظلم يا أخوان، هو الله ناصح ولا أزكي على الله فيه صدق. ولذلك تأثر كثير من الأخوان، بل حتى مخالفينه يعلمون هيبته وقدره. ولا أخفيكم كان بعضهم ما يتجرى يرد عليه، لأن يعرف أنه على هدى وأن المردود عليه على هوى. حصل في ذاك المجلس هذا الموقف، موقف آخر زارنا في الجبيل أيضا بعدها بمدة، فحصل أنه كانت له محاضرة بأهمية العلم والعلماء في جامع عثمان بن عفان في الجبيل الصناعية في منطقة الفناتير. قبل المحاضرة بساعة بعض اللي قائمين على شؤون الدعوة الله يهديهم غيروا الموقع، لأن كان في قلب المدينة، غيروا الموقع وجعلوه في مسجد عبد الله بن مسعود، وهم إن سمعوا كلامي هذا سيذكرونها تماما. غيروا إلى مسجد عبد الله بن مسعود، وكان في الصناعة المساندة في منطقة لا يوجد فيها أحد، وسبحان الله امتلأ المسجد. وتكلم الشيخ عن العلم وأهمية العلم وأهمية العلماء. وبعد المحاضرة قام مجموعة من جهة خيرية لجمع التبرعات لأفغانستان، فتكلموا وإذا بالشيخ يقطع حديثهم. فذاك الوقت كان اجتماع حكمة يار ومن معه على حياة الشيخ جل في الجنة الشيخ جميل الرحمن يوم اجتمعت عليه الأحزاب. كيف يجمع التبرعات لهؤلاء؟ ثم كانت بداية الكلمة في الرد على الجهاد الأفغاني بشيء من العلانية، وأفتى بعدم جواز دفع التبرعات التي على إثرها، أفتى أكثر علمانا بعدم دفع التبرعات لهم من بعد تلك الحادثة. أنا سأتكلم عن مواقف كان للشيخ فيها سبق وأولوية، ولا أخفيكم تبعه كثير من المشايخ. هذه من المسائل التي كان له فيها بيان. فحصل ما حصل من ردود الأفعال، ولكن كان صدى ذاك الرد صد قوي جدا، صدى قوي جدا، ليس على مستوى فقط جبيل أو المنطقة الشرقية بل ولا على مستوى المملكة، بل انتشر قبل أن تأتي وسائل نقل المعلومات السريعة، سواء الشبكة العنكبوتية أو الوسائل الاجتماعية الآن التي تنتشر كالفيسبوك وتويتر وغيرها. كان ما يسمونه بالشريط الأبيض، ومعنى الشريط الأبيض إن كان الأخوة جزاهم الله خير يتعاونون ويشترون، ما عندهم تسجيلات، ما عندهم وسائل وصول الكلمة أو إيصال المعلومة، فقط حافظات الصوت من خلال التسجيل ونشرها، ولا عليها لا استكر مؤسسة ولا شركة ولا منتج ولا تسجيلات. إخوان يسجلونها وينشرونها للناس بالمجان، ومع ذلك بالمجان ويحذر منها. فكان لانتشارها الأثر في اتضاح كثير من الأمور والغبش، وحصل ما حصل بعد ذلك من قتل الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه. ومعروفة قضية الأفغان وما حصل فيها وكثير من الكلام الذي تبع تلك الأحداث. المواقف كثيرة. بعد تلك الأيام توفي صاحب الردود رحمة الله عليه الشيخ حمود تويجري، لكن بعضكم ما يعرفه من حيث المشاهدة ويعرفه من خلال كتبه. الشيخ حمود قبله الشيخ سليمان بن سحمان كان يسمى صاحب الردود، هكذا اسمه صاحب الردود، له أكثر من 30 أو 40 رد. الشيخ حمود كذلك ردوده إلى قرب 50. فلما مات الشيخ حمود اتصلت في الشيخ جاله موفق حيثما كان، قلت يا شيخ بالأمس توفي الشيخ حمود التويجري صاحب الردود، فالله يعينك في حمل الراية يا شيخ. الله يبكى يا أخوان، الله يعينك يا شيخ، اتق الله في أهل السنة يا شيخ. والرجل موفق، وكل كتاب من كتبه له قصة، كل كتبة التي يؤلفها له قصة. وهناك همسة أجعلها في أذن أخواني وإن شئت أن أقول أبنائي من طلاب العلم. كان الشيخ إذا كتب كتابه ما ينشره، يرسله على العلماء، حتى ردوده يرسلها على العلماء، حتى من ضمنها رده على العودة. لكن بعد ما رد على العودة تبين للشيخ الخلل، أنه ليس في هؤلاء الفروع، إنما هو في رأس وهو سيد قطب، فبدأ كتاباته في سيد قطب، فكان له السبق في بيان من سيد قطب لأهل العلم، وتبعه أهل العلم على ذلك، فتبين لهم هذه المدرسة الخفية التي نخرت في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم. ولذلك هذا الغضب الشديد من الإخوان المسلمين بجميع فروعها، لأنه نقض العرش، عرشهم الذي أرادوا أن يثبتوه قد هده، وبين ما هم عليه. والحقيقة كل ما كانوا يقعون فيه في الحكام ها هم يمارسونه في نموذجهم الذي يوجد الآن. أيها الإخوة، يعني مآثر الشيخ والأحداث والقصص اللي مرت بنا كثيرة، ولو كان هناك إعداد لهذا الحديث قبل هذه اللحظة في أشياء كثيرة لاستطردنا في أمور كثيرة. الكويت معروف جهود الشيخ في إصلاح إحياء التراث إلى درجة أن بلغ الأمر ما بلغ. قبل هذه الأمور ألف كتابه منهج الأنبياء، قبل هذه أنا قلت لكم ما من كتاب من كتبه إلا وله إيش، وله قصة، وينشرها هذه الكتابات إلى أهل العلم، وإذا حظي بتقدمة منهم جعلها، وأحيانا يقولون بارك الله فيك انشرها موفقة، وإذا أتى شيء من المذاكرة فيها يستفيد، إلى درجة أن أهل العلم يوصونه وينصحونه مسألة كذا مسألة كذا، إلى درجة أن مفتي المملكة العربية السعودية كان يرسل بالكتابات بأن انظر ماذا قال فلان ورد عليه. وموجودة شيء ليس فقط يقال، إنما أشياء مثبتة وموجودة. يا طلبة العلم، هذا رجل ناصح، وأقول لماذا هذه الحملة الشعواء على هذا الرجل، مع وجود الكبار يرونه كبير، فلما ذهب الكبار ذهبوا وهم على رضا من فعله، فيأتي من بعدهم ممن هم نكرات، فتجد هؤلاء الكبار كل من هؤلاء الكبار عنده نابتة بدت تضرب في الشيخ، عنده نابتة بدت إيش تضرب في الشيخ. والمشكلة أن هذه النابتة تتقمص دور من أنها على خطى الكبار، أنها على خطى الكبار، فكل الكبار اللي ماتوا الآن عندهم نوابت تضرب في الشيخ. لماذا؟ لأنهم على غير خط الكبار، فالكبار هو وإياهم على خط واحد. ولا نزكيه على الله، آه هو الشيخ ربيع منذ عرفنا، هذا هي طريقته وهذا أمره. إذن التغير ليس في هذا الأمر، التغير في من تغير. ففرق بين من غير أصوله ومن غير طريقته، طريقة وصوله، فكونوا على حذر. الذكريات والقصص والمواقف كثيرة جدا، ولكن لعلي أكتفي بما قد سمعتم. وإلا هذا الرجل جمع ما بين تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق والمعاملة والسلوك. يقول سلمان الفارسي كما ذكره الدارمي في مقدمة السنن، قال لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس، فإياكم ومن يصدكم عن من ساروا على طريق الأوائل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله الشيخ محمد خيرا. ننتقل إلى أخينا الشيخ محمد العنجري وفقه الله تبارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقول أن يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر، فالثبات على السنة، الثبات على الحق طريق الأنبياء والرسل. وعلامة أهل الحق الثبات على الحق والاستمرار عليه والصبر على ذلك، وهذا ما رأيناه في الوالد العلامة ربيع بن هادي رحمه أطال الله بعمره، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. هذا العالم ربيع بن هادي أطال الله بعمره بالعمل الصالح ذهب إلى أفغانستان وصدع بالحق هناك، قال لا يجوز أمام عبد الله عزام وأشكاله وأمثاله من أبناء المدرسة الإخوانية، فقال لهم لا يجوز أن يكون الجهاد بلا تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وكان هذا الأمر ظاهر في كل مكان يذهب إليه في أفغانستان في أيام الجهاد الأفغاني لهذا العالم الوالد ربيع أطال الله بعمره. وفي آخر زيارة له في الكويت قرابة 15 سنة تقريبا، قلت للشيخ يا شيخ الوضع في الكويت ما هو سليم، قال يا محمد أنا جاي ما خير إن شاء الله. وفعلا جاء الشيخ واتصل بي الجماعة التكفيرية، قالوا إذا أقمتم هذه المحاضرة للشيخ ربيع سيكون هناك لنا حديث. فالشيخ أوصاني بأن الأمر مستمر، فقلت لهم أكبر ما في خيركم ركبوا، وهذا الذي حدث. وجاءت الدوريات إلى آخره وجاء التكفيرين، وكان مبيت الشيخ ربيع في بيت الشيخ أحمد سبيل، وكان المسألة ما يعلم فيها إلا الله، أسلحة وما شابه. هذا في الكويت قبل 15 سنة. انظر إلى هذا الشيخ حيثما يأتي هؤلاء الناس المخالفين لهذه الراية، الراية السنية، ليمنعوا من هذا المد السني الذي انتشر بفضل الله ثم بقية السلف من الأموات والأحياء منهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الشيخ على السنة وأن يطيل بعمره بالعمل الصالح. فوالله قبل شهور كنت مع مجموعة من طلاب العلم في بيته وفي غرفته، وهو في يعني غرفة صغيرة ولابس كما نطلق عليه الوزار لزار، ويبحث. كان البحث بداية من الساعة 8 إلى الساعة 2 بالليل. حنا تعبنا يا أخوان والله العظيم، وهو ما زال يقول جيب هالكتاب، وأربعة أو ثلاثة من الأخوة يقومون يسحب هذا الكتاب، ارجع إلى هاي المسألة هناك. هذا قبل أشهر يا أخوان. انظر إلى هؤلاء الناس، ويأتي مجاهيل، وللأسف مجاهيل، يتكلمون في من؟ في هؤلاء الأئمة. أو ألباني، أنا أسأل الحضور هل يستطيع أحد أن يأتيني بتزكية للألباني كتزكية الألباني لربيع؟ الألباني معروف بشدته في التزكية، يسأل هل لك طلبة؟ قال لا ما عندي طلاب. انظر إلى نهج الألباني. ولكن الألباني عندما رحمه الله هذا الإمام ناصر الدين الألباني أطنب في حق من؟ في حق ربيع، إلى أن قال قرأت كتب الألباني ولم أجد فيها مخالفة. ربيع، قرأت للشيخ ربيع كتب الشيخ ربيع ولم أجد فيها ماذا؟ مخالفة. انظر ماذا قال الشيخ خالد عبد الرحمن فيما قاله من؟ الشيخ ابن عثيمين، ويندر للشيخ ابن عثيمين أن يقول ما قال كما نقل عنه من؟ ونجد اليوم بويل بعلم يريد أن يتكلم عن الشيخ ربيع. الله أكبر، إنه والله مهزلة، قد الزمان شرم برم أن نجد أناس يتكلمون في هذا الإمام وهذا العالم. أقول أسأل الله عز وجل العلي القدير أن يطيل بعمر شيخنا الشيخ ربيع، ونسأل الله له التوفيق والسداد. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.
أسأل الله الشيخ محمد على ما أفاد، وأختم بما أنه ذكر عن زيارة الشيخ للكويت، فأذكر يعني من عمق أدب الشيخ، يعني أنا كنت أمتنع في البداية، لكن بما أن يعني أشار إلى ذلك، أنه لما كان موجود هرعت إليه التراث تريد كعادتها أن تلبس عليه بصورة أو أخرى. فالمقصود أنهم وجهوا إليه دعوة ليزورهم في الفطور في الصباح، والشيخ يعلم يعني اعتقادنا ويعلم اعتقادنا وموقفنا الراسخ في هذه الجماعة التي نعرفها من السبعينيات، نعرفها من قرب وأفرادها، بحيث أن نعلم أننا غير ظالمين لهم فيما اعتقدناه وقلناه. فالشيخ الآن يريد أن يلبي هذه الدعوة، لأن الشيخ يعني كلما قرع باب للخير تجده يلبي النداء، وكان لا يريد أن يعني يحصل في خاطرنا شيء، فقال أطال الله في عمره وبارك في علمه وأدام النفع به إلى ما شاء الله، قال دعيت من التراث يا أحمد، ويعني يعني ما يعني كأنما يأخذ الإذن. فقلت له يا شيخ أنا كنت في غاية من الاستغراب، يعني الشيخ يعني يقول لنذهب نذهب، لكن انظر إلى يعني عظم مراعاته لمشاعر أبنائه وتقديره للرجال وتقديره للأمور، أدب جم عظيم. وأذكر لما كنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندي درجة من ضعف في الجرأة أو الشجاعة، هكذا أعتقد أنه هو السبب، فأعطاني الشيخ كتاب النكت لابن الصلاح، وكان الألباني رحمه الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في زيارته، فقال اقرأ على الألباني، اسأل لي الألباني. طبعا أنا يعني في ذاك الوقت ظننت أنه فعلا يريد أن يسأل، بعدين لما فهمت أنه كأنه يريد أن يعني يدربني أو يرشدني أو يوجهني أو يجرئني أو غير ذلك، هذا الظن طبعا. فقال اسأل عن كلام ابن حجر في المستخرجات، أنه ذكر أن من فائدتها أن من استخرج له، أن المستخرج إذا خرج لأصل صحيح رجاله ثقات، فإن تخريج المستخرج له يكون توثيقا لرجال المستخرج. فعمدت بالكتاب وأتيت إلى الألباني وقد خرج للتو من بعض المساجد المدينة، وجئت منطلقا بهذه المهمة، واخترقت الصفوف وجئت إلى الألباني، قلت في سؤال من الشيخ ربيع يا شيخ. فما علمت أن هذا المفتاح السحري الذي سيقربني من الألباني رحمه الله.
بحيث أن الألباني رحمه الله لما رأى يعني هذا وأن من الشيخ ربيع يعني جعلني بقربه، وهذا ما كنا يعني نحظى بها إلا بشق الأنفس آنذاك. فسألته في المسألة فاغتنمت الفرصة أن أخذ الألباني معي يعني رحمه الله تعالى بالسيارة، الآن فرصة. فالشاهد فقلت له شيخ تأتي معي؟ قال نعم. ففي أثناء الطريق ذكرت أن السيارة كنت قد يعني أوقفتها عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جئت مع بعض الإخوان ليس معي سيارة. فكرت سريعا طبعا، التفت يمين يسار ولا واحد من الإخوان، فأشرت له معك سيارة؟ قلت خلص، وفعلا أخذنا الشيخ معنا. فالمقصود يعني أن الشيخ ربيع ليس كما يصوره أعداؤه فظا غليظا، إنما هو في غاية من الرحمة، ونحن نذكره في مغيبه، ولم يتسنى لنا الاتصال به، ولكن نحن نستشعر يعني أن بعض الشباب يعني عنده من الرغبة الأكيدة في أن يكون على السنة، ومن الرغبة العظيمة في أن ينصرها، وكل ذلك جميل وهذا أمر مطلوب، ولكن وقت البيوت من أبوابها. فلذلك لو أننا ونحن نعلم محبة الشيخ يعني عندنا جميعا يعني حفظه الله تعالى، فذكرنا لبعض سيرته العطرة وهو حي لعله أن ترق قلوب يعني من قلوب بعض إخواننا الذين قد لا يرون في أشخاصنا ما يرونه في أهل العلم، وحق لهم ذلك، ولكن المسألة ليست مسألة أشخاص، وليست المسألة مسألة منع من ردود، بل إن الردود هي قوام السنة، سواء كانت ردودا على أهل بدع أو كانت ردودا على أهل علم، فهذا مشروع بالإجماع. فليس التثريب على شيء من الردود، لكن المعنى الذي نريد أن ترق له القلوب حقا وفي المتبعين صدقا، أن الإنسان ينبغي أن ينظر في مصلحة دعوة السنة قبل مصلحة أي شيء آخر، وأن ينظر في قوله وفعله وأثر هذا القول والفعل على أهل السنة وفي نصر السنة. هذا هو الواجب شرعا، انظر نظر ديانة، انسى كيانك، انسى نفسك، انظر إلى السنة، كن خادما للسنة. هذا الذي نريده من إخواننا. وأذكر بهذا الصدد أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى طرح في مجلسه هذه المسألة، مسألة خروج طالب من طلاب العلم عن أقوال العلماء المشهورين في البلد المعين، يعني إذا الطالب درس مسألة ثم انتهى إلى قول من جهة الأدلة مخالف لما عليه أهل الفتوى في هذا البلد المعين، وكان السائل يريد من الشيخ أن يشنع على أمثال هؤلاء الطلاب، فما كان من الشيخ إلا أن كان نصيرا للطلاب، فقال هذا حقه. ما معناه؟ قال هذا حق للطالب أن يتبنى القول الذي تدل عليه الأدلة، لكنه أضاف، وسبحان الله أهل العلم كأنما يلهمون، كأنما يلهمون، أضاف إضافة جميلة عظيمة، فقال رحمه الله تعالى لكن عليه أن يتريث في النشر أو كذا، فقد يكون قوله الذي يظن أنه حق قول غير صواب. فليست المسألة تحجير على واسع، وليست المسألة تحريم لما أوجب الله، لكن المسألة أن كل صاحب سنة، واعلموا والله العظيم أن السنة لا تنصر بالعلماء فقط، من ظن أن السنة تنصر بالعلماء فيكون في حقيقة الأمر لم يعقل معاني الشريعة ومعاني العلم ومعاني السنة. فالسنة لا تنصر بالعلماء فقط، إنما تنصر بالعلم والعلماء والأنصار والأعوان. فأنتم كل واحد منكم مسؤول، مسؤول عن هذه الدعوة، مسؤول عن دعوة السنة، أن تخدمها وانظر إلى مصلحتها واسعى لها. ليست المسألة مسألة زعامات زائفة، أو أن الناس تشيد بك أو أن تذكرك أو ما أشبه ذلك من هذا الزيف. فإن المخلوقين لا ينفعون المسلم أو لا ينفعون الإنسان بشيء. المخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالمقصود علينا أن ننتبه إلى أن علماءنا قد جمعوا بين العلم والعمل وبين الهدي الحسن، وأنهم يقدرون المصلحة والمفسدة، وأنهم يراعون ذلك. وليعلم الجميع سواء كانوا في الكويت من إخواننا أو غيرها أننا يعني أن بالنسبة لي شخصيا قد أبحت عرضي لإخواني. ليس الإشكال في فلان الذي يخطئ يرد عليه، لكن ترد عليه بما بالعدل وبالعلم وبما يحصل به المصلحة. أما يكفي هذه الفتن المائجة؟ لماذا تنزوي عن إخوانك ثم إذا بك تنجرف قدمك إلى تيار قادم يزمجر بالشدة ويزمجر بالهوى ويزمجر بأشياء وأشياء في الجزائر وفي ليبيا اليوم؟ تجديد لمذهب التكفير، وهذا التجديد لمذهب التكفير يصاحبه أنفاس حدادية. فإلى متى؟ إلى متى يا إخوتا؟ إلى متى هذه الدعوة العظيمة المباركة، دعوة السنة؟ أذكر أن شيخنا محمد أمان رحمه الله لما نقد جماعة جهيمان كان أبرز ما نقدهم فيه، قال إنهم عكفوا على المكتبة وتركوا أهل العلم. لماذا هذه الدعوة تمنى بمثل جهيمان، ثم لا نلبث يأتينا الحداد، ثم لا نلبث يأتينا أتباع فالح؟ هل نحن بحاجة إلى أن نكرر مثل هذه التجارب المؤلمة المؤسفة؟ إلى متى تبقى هذه الأبواب مشرعة على دعوتنا بسبب أو بآخر؟ فيا أخ الإسلام، يا صاحب السنة، لا تنظر إلى الشخص المعين وتقول أنه ليس بأهل أن أحترمه. لا تحترمه، اعتقد فيه ما شئت، لكن الله الله في دعوة السنة. هذه دعوة حرام، حرام هذه الدعوة أن يعني يأتيها مثل هذا الكدر مع حسن النوايا. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رد الخطأ الذي هو الخطأ شيء، والرد على صاحب البدعة شيء آخر. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيض لهذه الدعوة أمر رشد. فإنني في الحقيقة على كثرة المآسي والمصائب والفتن أحب أن أبشر إخواني بشارة صالحة عظيمة. والله العظيم أنا مستبشر خيرا. لا أعني البشارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، لكني أقصد أن ترى دعوة السنة يا إخوان والله العظيم بدأت تنتصر وتنتشر في العالم كله، ألمسه لمس اليد، وهذا شاهد. أعني جهاز الهاتف ثلاثة مسائل أنا أذكرها لكم نتفق على أنها انتصرت وانتشرت. المسألة الأولى السمع والطاعة لولاة الأمر. لو رجعت في هذه البلد قبل 15 عاما 20 عاما ما كان هذا المصطلح له ذكر البتة. اليوم الكل يقول نعم السمع والطاعة، ولكن أليس هذا نصر للسنة وبسبب جهادي بسبب فضل الله تبارك وتعالى ثم نصر السنة؟ فصار السمع والطاعة شيء متداول وواضح في العالم الإسلامي كله. الأمر الثاني أن القداسة والهالة التي أضفتها الجماعات على رؤوسها بحيث أن المسلم يتردد في أن ينقد إنسانا منتسب إلى العلم أو الدين، هذه الخرافة هدمت بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد أهل السنة. فصار اليوم منتشر ومعروف أن كل متكلم في الدين يحاسب ويحاكم. أليس هذا نصر للسنة حاصل وفي العالم الإسلامي كله لم يكن له وجود قبل 20 أو 30 سنة؟ المسألة الثالثة، اليوم عموم المسلمين يشهد الخمس أو لا يشهدها أو يقصر يعتبر نفسه من أنصار الدين ومن أنصار السنة على تقصيره، فخرافة هذا ملتزم وهذا غير ملتزم تلكم القسمة الضيزة قد كسرت أيضا بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد أهل السنة في العالم الإسلامي. فصار المسلمون جميعا يعتبرون أن الدين دينهم وأن قضية الإسلام قضيتهم حتى لو لم يكونوا مع الجماعات، خلافة للخرافة وللضلالة التي أرادت الجماعات أن تزرعها في النفوس من تقسيم المجتمعات الإسلامية إلى إسلاميين وغير إسلاميين. فهذه بشائر حق موجودة، ولكنها اليوم تحتاج إلى رعاية أعظم من الرعاية التي حصلت إبان ابتدائها، فلا يكون ذلك إلا بالصدق والإخلاص والاعتصام بالحق ثم الرجوع إلى العلماء ثم التريث والتدبر والنظر في عواقب الأمور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن يغيثنا بغوثه، وأن يسددنا في مقاصدنا وعلومنا، وأن يجعلنا من أنصار الحق والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد جاءنا اتصال من سماحة الوالد الشيخ ربيع، فقد تعب قليلا ويشعر بثقل أن يجري هذه المكالمة، ورغب في الاعتذار واعتذر عن أن يعني يجري كلامه حفظه الله ومتع به وشافاه الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وحياته وأن ييسر يعني مناسبة أخرى، بما أننا قد يعني حظينا ب يعني رغبته في الكلام، فإن شاء الله ييسر الله جل وعلا موعدا آخر يعني للاستماع لسماحة الوالد ولتوجيهاته. بارك الله في عمره وعلمه وحياته. واغتناما لهذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فنتذاكر ما ييسر الله تبارك وتعالى، مغتنمين وجود ضيوفنا الكرام من المشايخ وفقهم الله تبارك وتعالى، الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ أحمد عمر بازمول والشيخ محمد ابن رمزان والشيخ محمد العنجري، وفق الله الجميع. فنغتنم هذه الجلسة في أن نتذاكر ما عسى أن يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فأبتدئ بناء على رغبة الإخوان، وأحب أن أتكلم في مسألتين.
المسألة الأولى أن أذكر بعد التذكير بتقوى الله تبارك وتعالى أن أذكر نفسي وإخواني في حكم هو في غاية من الأهمية، وهذا الحكم هو من الواجبات العينية التي تجب على كل مسلم في كل حال في كل زمن مع كل أحد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حكم عظيم، الإخلال به فضلا عن أنه يستوجب الإثم فإنه أيضا يستوجب أن يسلب العبد توفيق الله تبارك وتعالى. هذا الحكم هو حكم العدل، العدل. الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالأمر بالعدل ووجوب العدل هذا من الأحكام والمسائل المهمة التي يجب أن يتحراها العبد في كل أمر من أموره. ولذلك جاء الوعد العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن الذين يعدلون في أهلهم وولدهم وما ولوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة في محكم التنزيل على وجوب العدل أمر شائع ذكره واضح، بل إن العدل لو قيل أن العقول السليمة لو لم يأتي في الأدلة الشرعية ما يؤكده ويثبته لصار من الأخلاق الرفيعة التي تسعى وتتعلق بها كل همم شريفي النفوس. لكن العدل المقصود هو العدل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فحين نطلق في الإسلام لفظة العدل فإنه لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى معنى عام كما عليه سائر الأمم حين يستعملون مثل هذا اللفظ. لا، العدل الذي نقصده ونسعى إليه والذي نتدين لله جل وعلا بتحقيقه يقصد به تفصيل الأحكام التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهو عدل خاص، ليس مفهوما عاما للعدل ولا لفظة عامة بحيث يحققه الإنسان بحسب ما يشتهي أو يرى. لا، أحكام الله جل وعلا المفصلة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي العدل، هي العدل الذي يجب أن يتحراه العبد. ولو لم يكن في وجوب العدل وتحريه وتأكد وجوبه إلا أن المؤمنين الذين قدر الله تبارك وتعالى لهم بعد إذ يجتازوا الصراط وتكتب لهم النجاة والسعادة ويكونون مهيئين لدخول جنة الخلد فيحبسون على قنطرة بعد الصراط، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت لبعضهم على بعض في الدنيا. إذن فالعدل أمر واجب لا يجوز الإخلال به في تقييم الأقوال والأعمال والأشخاص. ولذلك كان من ممادح أهل السنة وكان من الأمور التي عرفوا بها عظم تحريهم للعدل، حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حين ترجم لابن القيم رحمه الله تعالى وذكر ما يذكره ابن القيم رحمه الله من أحوال من الأقوال التي ينسبها لقائليها من أهل البدع قبل أن يفندها، فذكر رحمه الله أنه يأتي بالقول عن صاحبه على وجه يكون خيرا من تصوير وبيان صاحب القول لنفسه. ولذلك حاز أهل السنة وأهل العلم بالنصر وبالتأييد من الله والتوفيق، لأنهم عادلين. ومن هنا أذكر أن كون خصمك صاحب بدعة فإن هذا لا يجوز لك أن تظلمه فتحمل قوله ما لا يحتمله من جهة الحكم، أو أنك تلزمه بشيء لا يلزمه من جهة ذات قوله، فلا بد من العدل من صاحب السنة مع خصومه إذا أراد الله تبارك وإذا أراد أن الرب جل وعلا يؤيده بنصره. فهذا إذا كان خصمك صاحب بدعة وجب أن تعدل معه. ولذلك فأكره كثيرا بعض الإطلاقات التي قد أطلع عليها أو تصلني من جهة نقد الإخوان المسلمين، فتجد أحيانا أنهم ينقدون في أشياء تقتضي تكفيرهم من غير بينة ولا دليل ولا وضوح، مجرد اتهامات، كون المردود عليهم أو المنتقدين إخوانا مسلمون معلومي الضلالة ظاهري يعني رداءة المذهب، فإن هذا لا يعني أن يتكلم صاحب السنة في اتجاه نقدهم والهجوم عليهم وتقبيح أقوالهم على وجه لا يراعي فيه العدل، فإن العدل واجب. هذه مسألة. والمسألة الأخرى التي أحب أن أذكر فيها نفسي وإخواني أن الانتفاع بأهل العلم لا ينقطع ما بقي هذا الدين، ولا يستغنى بالكتب والمصنفات وما يسره الله جل وعلا من هذه الوسائل التي بات فيها الطالب يستطيع أن يحوي وأن ينقل من النقول المتكاثرة الشيء الكثير الكثير، فإن هذا لا يعني الاستغناء عن أهل العلم، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن فإذا كانت الكتب موجودة والمصادر متوافرة، فكيف يقبض العلم بقبض العلماء مع بقاء مصادر العلم؟ هذه مسألة ينبغي للطالب الصادق في ديانته وإيمانه، وصاحب السنة هو أولى الناس بالصدق في الإيمان وبخوف الله جل وعلا في مسائل العلم. فالله عز وجل وصف أهل العلم بخشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. إذن فوجود المصادر والكتب لا يغني أبدا عن أهل العلم، والانتفاع بأقوال أهل العلم يعني إذا درس الطالب مسألة ما دراسة علمية شرعية ثم انتهى إلى أن يتبنى قولا ما ويكون هذا القول هو قول لعلماء، فيعلن بقول هؤلاء العلماء مقتنعا به بأدلته، فإن هذا ليس من التقليد المذموم في شيء، وليس في ذلك خروج عن مذهب الاتباع. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. لكن التي أحب أن أختم بها قبل أن أحيل إلى مشايخ الكرام أن العلماء لا يقتدى بهم فقط فيما يدلون به من مسائل العلم وما يرشدون به، إنما يقتدى بهم في طريقة تعاملهم مع مسائل العلم ومع موافقيهم ومع مخالفيهم. فهكذا كان هدي الأهل العلم، فأنت تنتفع بأهل العلم. فمثلا الشيخ ربيع بن هادي الذي قدر الله جل وعلا يعني أن يعني نحظى بسماع صوته طال الله في عمره وبارك فيه. فمثلا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى سيرة رجل في هديه في طريقة تعامله. كيف يأتي إنسان صاحب سنة يزعم أنه مناصر للشيخ ربيع في دعوته وجهاده، ثم يرى طويل صبره على مخالفيه وكبير حلمه على مناوئيه، كما رأينا وشهدنا وعشنا مع عبد الخالق وغير عبد الخالق، فكيف يأتي من ينتحل مذهبه أو أنه يعلن بالسنة ثم يضرب عرض الحائط بكل هذا التاريخ المشرف الذي هو قدوة في هذا الزمن من الصبر على المخالف ومن الحلم به والحكمة حتى يكون الرد في أوانه وفي مكانه، وبعد إذ تستنفذ الوسائل المطلوبة شرعا في إقامة حجة الله حتى يتنزل نصر الله تبارك وتعالى. أرأيتم رجلا قام عليه الشيخ ربيع بالنقد ثم بات له عند أهل العلم منزلة عالية رفيعة؟ كل من نقده الشيخ ربيع بفضل الله تبارك وتعالى نقده، وقبل الناس والعلماء كلهم نقده. بما ذاك؟ بالعلم والعدل والسنة، لأن الردود يراد بها الإصلاح، فهي فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحيل الكلمة لشيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن بارك الله في عمره وسدده ووفقه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فتح لنا أخونا وحبيبنا أبو محمد الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله بابا أحب أن أنصح فيه نفسي أولا، وأن أذكر بعض ما يتعلق بهذا الباب الذي فتحه فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله. الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمان من يقوم بحجته سبحانه وتعالى في الأرض. منذ أن بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء وختم النبيون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ورثة الأنبياء وهم العلماء. وهذا المعنى من بقاء من يقوم بالحجة في الأرض بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي، الحديث قال الإمام البخاري، وهم أهل العلم. ثم بعد ذلك يجعل الله عز وجل في أهل العلم تفاضلا وتفاوتا في الفضل في العلم في الصبر بالحق، في بيانه، في الصبر على الحق، وفي تحمل الأذى. فيتفاضل العلماء في هذا الباب تفاضلا عظيما، وقبلهم الأنبياء والرسل. وإن كان يشمل الجميع، اسم العالم واسم الصالح واسم القائم بأمر الله بالحق والعدل، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن هنا يبرز في أهل العلم من تتوارد أقوالهم في الثناء عليه، ويكون من أفضلهم فيما يظهر بالصدع بالحق، وإن كان الصدع بالحق يشمل جميع أهل العلم من أهل السنة، كل على قدره. حينئذ فإن أهل السنة يعرفون لأهل العلم مكانتهم في الجملة، ويعرفون لمن برز وفضل في أهل العلم ما يميزه بما فضله الله عز وجل عليه وما أجر الله على يديه من الخير. واعتبر ذلك بالإمام أحمد. الإمام أحمد رحمة الله عليه بوب ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل فقال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل، أي أنهم يعرفون الرجل صاحب سنة، وأنه يدخل في مسمى أهل السنة بعلامة حبه للإمام أحمد. فهل يقال إن هذا من باب الغلو؟ وهل يقال إن هذا من باب التعصب للرجال؟ وهل يقال إن الأئمة حين يضعون أحمد في هذه المنزلة يحتقرون عياذا بالله سائر أئمة أهل السنة؟ هذا لا يقوله إلا مغفل لم يعرف ما كان عليه السلف، إنما يجعل الله جل وعلا السابقة لمن قام بأمره تبارك وتعالى على وجه لم يقم به غيره على مثل ما قام به. هذا حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب المفاضلة بين الصحابة، هذا صريح القرآن. قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالوعد بالحسنى لكل الصحابة رضي الله عنهم، لكن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أفضل وأعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح، سواء قيل المراد بالفتح فتح مكة، أو قيل المراد بالفتح هو فتح صلح الحديبية كما ذكر الطبري كلا القولين. إذن فالتفاضل كلما زاد الإخلاص، وكلما زاد الرجل في الدعوة إلى الحق والصبر عليه، كلما ارتفع قدره بين أهل السنة وصار علامة بين أهل السنة يفرق من خلال هذا الإمام كأحمد بين السني وبين المبتدع. لذلك قالوا: إذا رأيت الخراساني يحب ابن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الشامية يحب الأوزاعي فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت المدني أو المديني يحب مالكا فاعلم أنه صاحب سنة. فمن هنا يجعلون حب أئمة أهل السنة البارزين علامة على أن محبهم ومتبعهم من أهل السنة، بل يقولون أيضا وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. ولذلك فإن هذه القاعدة وهي الامتحان بأئمة أهل السنة قاعدة جرى عليها الأئمة، يمتحن الرجل بحبه لمن برز وصار رأسا وعلما في الحق لأهل السنة، فيعرف السني من المبتدع بهذا. وهذا من ضمن ما يبين من خلاله صاحب السنة من صاحب البدعة. ولقد أكرم الله جل وعلا الشيخ ربيعا وسائر أئمة الهدى من أهل العلم في زماننا من أئمة أهل السنة وقبل زماننا، أكرم الله عز وجل هؤلاء الأئمة بالقيام بالحق. فكان مما ينبغي له أن يقتدى بهم في العلم والعمل. وأنا أذكر أمثلة مختصرة تتعلق بخلق أئمتنا من ناحية العلم ومن ناحية العمل. فقد رأيت العلامة والدنا الشيخ ربيع حفظه الله في مواقف على قدر المدة التي خالطته فيها، فرأيت من ذلك ما يعجب له الإنسان. فمن ذلك أنه في مجلس ما اختلف بعض الطلاب وتنازعوا في بعض الأمور، وكنت حاضرا في هذا المجلس، فاشتد بعضهم على بعض في بعض الأمور، فقال أحدهم يا شيخ هذا تكلم فيه، وقال الآخر يا شيخ هو أيضا تكلم فيه، وحصل بينهم ما حصل. فسمعت الشيخ يقول يا أبنائي أنتم الآن لا تصبرون على بعضكم البعض، والله لو أن أحدا قتل أبنائي ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. لو أن أحدا قتل أبنائي ثم تاب ورجع إلى المنهج السلفي لعفوت عنه. وهذا مما تخلق به أهل العلم، كما حدثت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. ما انتقم لنفسه قط. وهذا الخلق والحمد لله وجدناه في أئمة أهل العلم على تفاوت بينهم في ذلك. ومن تلك الأمور أن بعض الناس تكلم في الشيخ بكلام لا ينبغي، فقال الشيخ: والله إنا لنبلع أمورا كالجبال فنبلعها لمصلحة الدين، نبلعها لمصلحة الدين. وهذا من الآداب التي أدب الله بها عباده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه الرحمة بين أهل السنة والحلم والصبر والأدب. وانظر إلى ما في صحيح البخاري لما دخل على عمر رجلان فقام أحدهما وقال كلاما خشنا لعمر رضي الله عنه، فعلاه عمر بالدرة الخشبة العصا، فقال له الآخر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها. عمر مع شدته في الحق ومع طبعه في الشدة في الحق، ولكنه حين تليت عليه الآية مع غضبه أمسك ووقف. كيف كانت أخلاق هؤلاء؟ ولما جاء عمر في الصحيح فوجد خشبة معروضة في الطريق فقام ونزعها، فجاء صاحبها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي وحدثه بالحديث. فقال: والله لا تضعها، لا تضعها إلا على كتفي، اتباعا للسنة وانقيادة. لذلك أخلاق العلماء وآداب أهل العلم في السلوك والتربية هي ضرورة من ضروريات طالب العلم. هذا إذا أراد طالب العلم أن يكون علمه من العلم النافع. وأما ما يتعلق بالصدع بالحق وببيان المنهج السلفي دون مواربة ودون مداهنة في تخذيل أهل الحق وإضعاف الحق، فلقد أكرم الله أئمتنا بخير عظيم من ذلك. ومن ذلك تأمل خلق العلماء حين حضر العلامة الفقيه الإمام فقيه أهل السنة العلامة الشيخ ابن عثيمين، فجمعه مجلس مع العلامة المحدث الشيخ ربيع رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. فتكلم الشيخ العلامة ابن عثيمين وقال: إنه لا ينبغي للمسلمين أن يتفرقوا فيقال هذا إخوان مسلمون وهذا تبليغ وهذا كذا وهذا سلفي إلى غير ذلك، بل الواجب أن يجتمع المسلمون كلهم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فلما فرغ الإمام العلامة ابن عثيمين من كلمته استدرك عليه أخوه الشيخ العلامة المحدث ربيع فقال: إن ذكر السلفيين أنهم من الفرق كالإخوان يذكرون مع الإخوان والتبليغ وكذا، هذا ظلم للسلفيين وهذا لا يجوز، فإن السلفية هي منهج الحق. وإن السلفيين وتكلم فبعد أن انتهى الشيخ من كلمته عقب الإمام ابن عثيمين بالموافقة على ذلك النقد في مجلسه وفي وجهه، وهذا من باب الصدع بالحق ومن باب التمسك بالحق، وأن من أخطأ من أهل العلم ولو في العبارة ولو لم يقصد فإن من الواجب أن يبين الحق. وأذكر سألت الشيخ ربيعا فقلت له الشيخ ابن باز كان ينصرك؟ فقال كيف، كان من أشد الناس نصرة للحق. فقال دعاني في يوم وقيل لي الشيخ ابن باز يريدك لأنه يريد أن يذكر لك نصيحة له. قال فذهبت إليه فقلت له بعض إخواني قالوا أنك تريد مناصحتي فأنا جئتك لكي تنصحني. قال نعم يا ربيع، رد على كل من خالف السنة، ولو خالف السنة ابن باز فرد على ابن باز، يقصد نفسه. يا ربيع رد على كل من خالف السنة، ولو خالف السنة ابن باز رد على ابن باز. كان الإمام الفقيه المحدث أحمد بن يحيى النجمي كان له رأي رحمه الله في مسألة من المسائل المعروفة وهي مسألة العذر بالجهل، فذكرت للشيخ قلت يا شيخنا وقفت على بعض الكلام استشكلته للعلامة الإمام الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مسألة العذر بالجهل. قال نعم يا ولدي، كان له رأي في المسألة وناظرته على هذا الباب، وأشار إلى باب غرفته والمدخل بين باب الغرفة وبين باب الحمام. قال فوالله الذي لا إله غيره رجع عن قوله وهو واقف، رجع عن قوله في هذه المسألة وأقر بمسألة العذر بالجهل، والله ما جلسنا حتى رجع في المناقشة ونحن واقفون على هذا المدخل، وأشار إلى الباب. والنجمي يعده الإمام ربيع من شيوخه. ولما كان الإمام ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة الفقيه المحدث كما يسميه ربيع، يقول ابن باز فقيه محدث، كان في زمن من الأزمنة فكان الشيخ ابن باز يثني على جماعة التبليغ قبل أن يرجع إلى فتواه الأخيرة التي موجودة بصوته في دروس شرح المنتقى لابن تيمية الجد التي شرحها في الطائف، وكان هذا قبل أن يموت الإمام ابن باز بما يقارب السنتين، وهي مسجلة بصوته حين سئل عن جماعة التبليغ والإخوان، فقال بأنهم يدخلون في 72 فرقة، الفرق الهالكة. فكان قبل ذلك بسنين يثني في الجملة على جماعة التبليغ مع تحفظه العلامة بن باز على بعض أخطائهم، وهذا ما زال موجودا في فتاويه القديمة في مجموعه. فالمقصود يقول الشيخ ربيع: فذهبت إليه وجلست معه وقلت: يا شيخ، إن الناس ينتظرون كلمتك ويصدرون عنها كما كانوا ينتظرون قول أحمد، يعني أحمد بن حنبل. قال: وهذا واقع لا نستطيع أن نرده. يقول: فقال لي: ماذا عندك فيهم؟ قال: فحدثته عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، إلى أن انتهى الكلام. فقال الشيخ ربيع للإمام ابن باز رحمه الله: أستحلفك بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره، أحد من هؤلاء الذين يعتقدون بهذه المعتقدات وجاءوا هنا بلغك عنه أنه رجع إلى الحق أو ترك اعتقاده الباطل في كذا أو كذا؟ فقال الشيخ بن باز: لا والله، لا والله. فما زال يناصح التلميذ أستاذه، لأن الشيخ بن باز درس الإمام ربيع، درسه الإمام ابن باز رحمة الله عليه وهو شيخه، بل هو من أجل شيوخه. فما زال يراجعه ويناصحه حتى رجع إلى الحق الذي قد غاب عنه بعضه في هذه المسألة فيما يتعلق بتقييم الجماعة بحسب ما كان يبلغه من أخبار الثقات عنده. وهذا لا شك أن باب الاجتهاد في هذا، ما لم يأتك جرح مبين فإن لك من العذر على قدر ما غاب عنك إذا لم يتيسر لك معرفة الجرح في هذا، مع تقصدك للحق ومع تمسكك بالأصول السلفية. هذه نماذج، بعضها يتعلق بالتربية والخلق، وبعضها يتعلق بالمنهج العلمي والتأصيل في التعامل مع المسائل. ولذلك رحم الله الإمام الألباني، وأختم هذه الكلمة بعبارة الإمام الألباني حين سئل عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي الذي ألفه سفر الحوالي، فقال: هو في غاية السوء، في غاية السوء. قال الإمام الألباني: وقد كنت قبل 30 أسمي جماعة التبليغ صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء، يقصد سفر وجماعته وسلمان العودة، والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء خارجية عصرية، ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا. وأعيد العبارة مرة أخرى: سئل الإمام الألباني عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال: غاية في السوء، وقد كنت أقول في جماعة التبليغ قبل 30 سنة صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أقول في هؤلاء خارجية عصرية، ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا. وأعظم من كلمة الألباني كلمة العلامة بن عثيمين حين سئل عن ربيع، فقال ابن عثيمين: هذا يذكرني حين سئل إسحاق عن أحمد أو العكس، قال: أو مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عن أمثالنا. وأنا أقول انطلاقا من هذا إن مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، بل الشيخ ربيع يسأل عن أمثالنا. فهؤلاء عرفوا ربيعا كما عرف أحمد أهل السنة، وفق الله الجميع. جزاكم الله خير. اسمحوا لي توضع.
الآن جزا الله الشيخ خالد خيرا على ما قال وبارك فيه. والآن ننتقل إلى كلمة الشيخ الضيف العزيز الكريم أحمد بن عمر بازمول، وفقه الله تبارك وتعالى.
الشيخ محمد أول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون في موازين أعمالنا، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السنة واتباعها، وأن يجعلنا من أهلها قولا وعملا واعتقادا، وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأتشرف الليلة بالحديث معكم وإليكم، بل وأتشرف بالدخول لأول مرة في دولة الكويت، حرسها الله من كل سوء وجعلها ذخرا للمسلمين. وأشكر الإخوة جزاهم الله خيرا، إخواننا المشايخ، على ما تفضلوا به من معاملة حسنة وضيافة طيبة وتقديم للكلام قبلهم، فهم أهل للكلام بإذن الله عز وجل، ولكن هذا طلبهم. فأقول بارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل كثيرا عليكم، مذكرا نفسي وإياكم من الأمور المهمة للسلفيين، ومن الأصول العظيمة التي يتوارثها العلماء بينهم، أصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا، أصل ضيعه بعض السلفيين فضاعوا، ألا وهو الالتفاف حول العلماء الكبار والرجوع إليهم في فهومهم للنصوص الشرعية وفي فهومهم للدين، ليس فقط ترجع للعالم في النص أو في المسألة المنصوصة، بل ترجع أيضا للعالم وتقدم كلامه ورأيه على كلامك وعلى رأيك أو رأي من دونه في المسائل الاجتهادية. وليس هذا تعصبا، وليس هذا تقديسا للأشخاص، بل هذا هو منهج السلف الصالح، بل هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد قال عبد الله بن مسعود:
لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون ويرجعون إلى كبارهم. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى أصحاب الحلق ورآهم على أمر في ظاهره خير من كونهم يذكرون الله، ولكنه أنكره، ووجه إنكاره له أنهم فعلوا أمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. ماذا فعل أبو موسى الأشعري؟ ذهب إلى عبد الله بن مسعود وانتظر خروجه وعرض عليه المسألة، قال ماذا قلت لهم؟ قال انتظار رأيك ويعني وكلامك. فلما ذهب إليهم ابن مسعود أنكر عليهم. فانظر كيف أن أبا موسى الأشعري وهو عالم انتظر كلام من هو أعلم من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وإذا قيل عمر فذاك الرجل الذي يخافه الشيطان ويفرق منه، وإذا قيل عمر فذلك الرجل الذي ملئ بالإيمان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل القراء في عهد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، لما قتل القراء ماذا فعل عمر؟ لم يذهب ويجمع القرآن من تلقاء نفسه، بل ذهب إلى أبي بكر واستشاره وأشار عليه بجمعه. ماذا قال له أبو بكر؟ قال له كلمة عظيمة، كيف أصنع أمرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر يراجعه حتى فتح الله على قلب أبي بكر فجمعوا القرآن. فانظروا إلى هؤلاء لم ينفردوا بأنفسهم عن من هو موجود في عصرهم وهو أكبر منهم، وهو أكبر منهم، فرجعوا إلى العلماء الكبار وقدروهم واحترموهم ولم يتقدموا عليهم. لذلك انظر إلى من شئت ممن ضل عن المنهج السلفي، تجد أنه لابد أنه اجتهد وقدم رأيه وقدم الصغار على الكبار، أبدا لابد أن يقع في هذا المزلق العظيم. فالالتفاف حول العلماء أمر مهم. وإذا كانت الليلة وإذا كان الجميع في هذه الليلة ننتظر كلمة من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فلا مانع أن نذكر شيئا من مواقفه حفظه الله تعالى كما ذكرها المشايخ جزاهم الله خيرا. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم متفرد في هذا الباب في المجال الذي فتح الله عز وجل عليه في مسألة الجرح والتعديل ومسألة نقد الجماعات ومسألة الرد على أهل البدع والأهواء بمختلف أصنافهم وأشكالهم. الالتفاف حول هذا العالم وحول إخوانه العلماء الكبار أمر عظيم، يربي طلاب العلم على أشياء كثيرة، منها تواضعه. فمع أنه درس على العلماء الكبار ومع أنه حفظه الله تعالى عنده من الطلاب الكثر الشيء الذي لا يعد ولا يحصى، وعنده من ثناءات العلماء ووصفهم له بالعلم بل وبالرسوخ في الدين والتفرد في هذا الباب الشيء الكثير، وأيضا عنده من تسديد المواقف مواقف يسدده الله عز وجل فيها فيصيب الحق، وعنده أيضا غير هذا وهذا من الكتب الكثيرة التي ألفها حفظه الله تعالى، ومع ذلك يتواضع ويراجع العلماء ويقول ننتظر كلام العلماء ولا يتقدم على العلماء، يقول الفوزان موجود، بل كما تعلمون قوله الأخير أنه سأل الله أن يقبضه قبل موت الفوزان واللحيدان. رجل إمام عالم يقول مثل هذا الكلام. أيضا لم يغتر بنفسه ويتفرد ويقول لي رأيي. وأذكر تماما حفظه الله تعالى مرة من المرات جمع بعض المشايخ السلفيين وحضرت أنا، فسمعت كلامه معهم يعرض عليهم الكلام، بعضهم أصغر منه وبعضهم قريب منه، والكبير هو الشيخ ربيع أعلم منه جزما، ومع ذلك يعرض عليهم الكلام والمسائل، يريد أن يأخذ رأيهم وتأييدهم وهل هو مصيب أم لا. وكان العجيب في تلك الجلسة أن الجميع قالوا يا شيخ قل ونحن وراك، قل يا شيخ نحن نعرف أنك صاحب سنة صاحب حق وصاحب دعوة، ترانا وراك يا شيخ، لا تنتظر رأينا، لا تعصبا لك، ولكن لأننا نسير على منهج السلف ونعرف قدرك. فلم يحمله أو تحمله هذه الأمور على رفعة النفس وعلى العظمة وعلى التفرد وعلى أن يقول هذا رأيي، من أراده فله، من لم يرده فلا، يعني فلا نظر إليه، لا يراعي هذه الأمور كلها، وهذا من عظيم تواضعه حفظه الله تعالى. أيضا فطنته وذكاؤه، تأتي الأمور تأتي الفتن فيسمعها الشيخ مثلا ويقف في وجهها ويردها ويبين المزلق في مثل هذه الأبواب، وأن هذا الباب خطير، مثل مثلا تنبيهه حفظه الله تعالى على مسألة الموازنات، وأن ذكر أخطاء أهل البدع من الظلم. هذه المسألة نبه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنها قائمة على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة في تعريف الظلم، في أن الظلم تنقص الآخرين أو عدم إعطائهم حقهم. مذهب أهل السنة في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالمبتدع لو زكيته ظلمته، واضح؟ بينما مذهب المعتزلة أن تذكر الحسنات والسيئات. هذه المسألة خطيرة، تنبه الشيخ حفظه الله تعالى أنها قائمة على مذهب أهل البدع، وهذا من فطنته. أنا كطالب علم لو أردت أن أنفرد أقول والله في سير علوم النبلاء يذكر الحسنات والسيئات، وفلان يذكر وفلان يذكر، فأقول لا لا، لعل الشيخ في هذه المسألة أخطأ، وأتابع أهل الأهواء والبدع. لكن لو أني ملتف حول هذا العالم وأرجع إليه وأستفيد منه، فإن هذا بإذن الله هو مذهب السلف، ومذهب السلف عصمة لصاحبه. مذهب السلف الذي يسلكه يعصمه الله عز وجل بإذنه تعالى. أما الانفراد إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا في الرجوع للعلماء الكبار، غير ما ذكر من كونه مذهب السلف وكونه عصمة واوا إلى آخره، تربية للنفس وحفظ للنفس من أمر آخر أريد أن أتكلم عليه، وهذا الأمر الآخر كالأمر الأول في كون صاحبه الذي يقع فيه من السلفيين يخرجه عن السلفية ويبعده عن الصف السلفي. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أن يحذر السلفي عاميا كان أو طالب علم من الانفراد والاعتداد بالنفس، من الانفراد في المسائل العلمية، من الانفراد عن إخوانه السلفيين، يمشي لوحده لا يزاورهم لا يتصل بهم لا يكون معهم في أمورهم ويعينهم ولا يسمع ما عندهم من حق، هو سلفي لكن لي منهج خط آخر يسير عليه، انحراف بلا شك، إما إلى حدادية، إما إلى إخوانية، إما إلى شهوانية ودنيا فتن. هذا الأصل الذي يضيعه بعض الشباب السلفيين يقعون في هذا المزلق. ما هو الأصل؟ الأصل أن تكون مع الجماعة ولا تخرج عنهم ولا تنفرد عنهم أبدا. التفافك حول العلماء هذا أصل، قد تلتف حول العلماء ولكن بعد ما تخرج من عند العلماء تنفرد بنفسك، لا، لابد أن تكون مع الجماعة، الجماعة العلماء، الجماعة إخوانك السلفيين، الجماعة الحق تلزمه. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمته العظيمة: السنة عندنا الاتباع. ما قال السنة عندنا الاعتداد بالرأي أو ما تراه أنت صوابا، لا، السنة عندنا الاتباع، أن تتبع. فأنت تابع، لست متبوعا، ولا تطلب لنفسك في يوم من الأيام أن تكون متبوعا، فإنك تخذل لأنك لم ترد بهذا وجه الله عز وجل. كل السلفيين المفترض فيهم أن يكونوا دعاة إلى الله لا دعاة إلى أنفسهم، أن تنظر في نصرة الحق لا في نصرة نفسك. بعض السلفيين لمآرب في نفسه ولأمور شخصية يحمل بعض المسائل في صورة علمية، ويطغى ويظلم إخوانه في صورة اتباع الحق ونصرة الحق، وهو كاذب في هذا، فلا يوفق في تلك المسألة، فتجده قد يرمي إخوانه بالظلم، ويرمي إخوانه بالوقوع في أمور مخالفة لمنهج السلف، وهو الذي خالف السلف لا هم. هم قصار أمرهم إن سلم له أخطأوا مع اجتهادهم فهم معذورون، أما أنت فلا، لست معذورا لأنك متعمد. القاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. فالذي يحرص على إضلال إخوانه أو الطعن فيهم لو أصاب الحق فهو مخذول، لأنه ما أراد الحق من جهة كونه حقا، إنما أراد أن ينصر وينتصر لنفسه. فلا تغتروا ببعض الشعارات البراقة، فلان خالف المنهج السلف، خالف منهج السلف الصالح في المسألة الفلانية، وأنا من باب نصرة الحق وبيان الحق أرد على فلان وأكتب وأكتب. تجي تنظر للمسألة ما هي بحاجة لهذا الكلام كله، أنت حملت الكلام ما لا يحتمله. ماذا تريد أنت من إخوانك السلفيين، من هؤلاء المشايخ السلفيين وراء الأكمة ما وراءها؟ ما الذي جره لهذا؟ انفراده، اعتداده بنفسه، يصحح أحاديث أو يضعفها، صححها الألباني، سار عليها العلماء الكبار، منهج في التصحيح والتجريح واضح يسير عليه العلماء الكبار. يأتي هذا ويضعف الأحاديث تلو الأحاديث، مما نعرف أن الألباني وغيره من إخوانه قد صححوا هذه الأحاديث، يسير على منهج المليبارية في الطعن في الأحاديث النبوية، منهج ضال فاسد في صورة إنسان سلفي متفرد عن إخوانه، معتد بنفسه، فضل وأضل إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. لذلك يا إخواني لا تنظروا فلان والله يكتب والله كذا، انظروا إلى حاله، انظروا إلى حاله، هل هو مع إخوانه السلفيين؟ هل يقول بقولهم؟ هل يناصرهم؟ هل له اجتماعات معهم يعرفونه ويعرفهم؟ هذا إن شاء الله على خير. أما الانفراد هذا إياكم، والله أنا أنصح نفسي وإياكم، لا تغتروا بأنه عنده مقالات وكتب وفلان أثنى عليه الشيخ ربيع. قد يثني الشيخ ربيع على مقال لكن ما يدري عن هذا الرجل، أو قد يثني حين أثنى عليه وكان على خير ثم انفرد وصار على شر. لا يعتد بهذا الأمر، لا يعتد. الشيخ ربيع الله يحفظه، وهذا من الأمور التي أردت أن أنبه عليها والآن جاءت مناسبتها، حريص على طلابه، حريص على إخوانه، يسأل عنهم، إذا غاب فلان ليش ما جاء، عسى خير، فينه، ليش ما نراه، يقول والله شيخ حصل له كذا، الله يعينه. ثم إذا جاء أهلا فينك، عساك طيب، افتقدناك. يأتيه من الجزائر، يأتوه من أوروبا، من كذا، بعض الإخوة ممن يعرفهم الشيخ ويعرف دعوتهم، فإذا جاء أو جاءه الطلاب سألهم كيف فلان، ماذا حصل مع فلان، أنت معهم ولا أنت معهم؟ لا تنقطعوا عن إخوانكم، كونوا يدا واحدة. هكذا الشيخ حفظه الله تعالى يربي طلابه على عدم الانفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا حديث نبوي. فالذي تجده منفردا عن إخوانه فاحذر منه، وهذا أصل سلفي. لأنه من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا من أخفى عنا ألفته لم تخفى علينا بدعته. هذا صاحب هوى عنده خبيئة سيئة. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يجتمعون في الخفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ما أريد أن أسمي أسماء، لكن بالإشارة أظن الكلام واضح. وعندكم هنا في الكويت لها شيء من الظواهر في هذه الأمور، فتنبهوا بارك الله فيكم، ولا تختلط عليكم الأوراق، أوراق أهل الحق بأوراق أهل الباطل. الأمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه، وهو أيضا من الأمور المهمة وتابعة لما سبق، الحذر من دعاة الفتنة والحذر من دعاة الأهواء، وإن تظاهروا بالتسمية بالسنة وإن تظاهروا بنصرة السنة لا تغتر. تعرف الشيخ ربيع، تعرف أنه أثنى على فلان وفلان وهم معروفون من خواصه وهم سلفيون، يأتيك أناس آخرون يتظاهرون بالسنة والسلفية فتذهب إليهم وتترك المعروفين. احذر، فإن هؤلاء دعاة فتنة لا دعاة جماعة. لو أرادوا الجماعة لكانوا مع إخوانهم، انفرادهم واعتدادهم برأيهم سبب لضلالهم، إظهارهم للسنة والسلفية لا يعني أن تنخرط معهم. انتبه واحذر، فإن هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. الصراط المستقيم خط مستقيم، رسم صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن يساره، فين رسمها؟ بدأها من هنا؟ لا، بدأها من نفس الخط. فهم في البداية قريبون من الخط المستقيم، لكن لا زالوا في بعد عن الخط المستقيم. ولاحظ أن الخط المستقيم ما الذي يحصل معه؟ انفراد وبعد. ولاحظ أنه في قرب من الحق ثم لا زال في البعد. ولذلك قال البربهاري كلمته التي تعتبر من الأصول السلفية المعتبرة: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. احذر، انتبه، مسألة الدين، إما أن تموت لا قدر الله على بدع، إما أن تموت، أسأل الله عز وجل أن يميتني وإياكم على السنة والعمل بها وأن نكون من أهلها، وإما أن تموت إذا خالفت السنة على بدعة وضلالة. فقبور أهل السنة روضة من رياض الجنة كما قال الإمام أحمد، ولو كان عندهم تقصير في أمور يعني في الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي، لكن مدام أنهم على السنة فهي روضة من رياض الجنة. وقبور أهل البدعة فهي حفرة من حفر النيران ولو كانوا من أهل الطاعة والاجتهاد. لا تغتر. أديكم مثال واختم به هذا الكلام. أما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا، بل ذكر للصحابة ونحن تبع لهم، ذكر لهم وذكر لنا أناسا: نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، وقراءتنا للقرآن إلى قراءتهم، وصيامنا إلى صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم شر الخليقة تحت أديم السماء، أو شر قتلى تحت أديم السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول هذا للصحابة: لا تغتروا بصلاتهم، لا تغتروا بصيامهم، لا تغتروا بقراءتهم للقرآن، ولو كان ظاهرهم أنهم مجتهدون أكثر منكم لكنهم منحرفون عن الحق. فلا تغتر بأناس يدعون السنة وهم منحرفون عن السنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبعدنا عما يسخطه ويغضبه منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء على ما أفاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما قال وينفع. والآن نحيل الكلمة بحسب ما طلب الأخوة، تغييرات نهائية.
الشيخ الشيخ
الشيخ الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونفع به. واضح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساكم الله بالخير جميع. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذه الليلة ليلة النصف من شهر صفر لعام 34,300 في هذا المخيم المبارك، مخيم الشيخ محمد العنجري وإخوانه وفقهم الله في الكويت. أتينا زيارة وللسلام على الإخوة، وفرحنا عندما سمعنا أن هنا لقاء هذه الليلة عبر الهاتف مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله. وتكلم الإخوة بشيء من مآثره، وأنا أقول الحمد لله أن الشيخ مهو بيننا، ولا والله ما يخلينا نتكلم كذا، لكن هو غايب، الله يحفظه يوفقه، ونحن نذكر أخبار له بشهادة إطراء، ولكنها يعني أمور يمكن بعضكم ما يدري عنها. أكثر الناس يعرفوا الشيخ بعد الأحداث، والكويت تعتبر يعني تاريخ، الكويت تعتبر تاريخ. فحال ما حصل من طاغية العراق صدام حسين الهالك تجاه الكويت وذهاب الكثير وما حصل من الاستعانة، يظن البعض أنها هي بداية ما حصل. الشيخ ربيع بن هادي معروف عند أهل العلم من قديم، من السبعينات هجرية، عندكم أظن الخمسينات، ها أنتم تواريخكم بالميلادي، قديم يعرفه العلماء، وجهوده ونشاطه ودعوته ورحلاته في العلم وتصحيح بعضها جامعات عريقة في رحلتهم للهند سنة 84، يمكن 95 من هذا المجلس ما بعد ولد، وذهابهم ودعوته وحرصه قديم، صاحب سنة. أما ردوده فهي أيضا قديمة، على أبو غدة وعلى الغزالي وعلى غيره. ولما حصلت أحداث الخليج وأفتى من أفتى بعدم الاستعانة، ألف رسالة صد العدوان، صد عدوان الملحدين حكم الاستعانة بغير المسلمين. حصل في وقت تلك الرسالة أن كان اجتماع عندنا في الشرقية في الدمام، وكان الشيخ حاضر، وتلك الأيام كأنما لا يريدون الشيخ أن يبين كثيرا من الأمور، وكانوا يتقربون له، وعني بهم السرورية. وكان ذلك اللقاء في مجلس أخونا الشيخ رياض بن عبد الله البراك في الدمام. حضر الشيخ، وكان المجلس مليء بالسرورية، والسرورية تنظيم، ما هي بشيء خيالي، ولا هو واحد عنده فكر ما حد يتبعه، لا، هو صاحبها يقول عندي جماعة عندي. وأذكر قبل غزو الكويت، أذكر قبل غزو الكويت كنا عند شيخنا جعله في الجنة، الشيخ مقبل بن هادي الوادي، قال أتانا سرور، ما تعرف سرور؟ قلت نعرف يا شيخ. قال أتانا يدعو إلى جماعة وعنده حزب، فهو عنده حزب وعنده جماعة وعندهم تنظيمهم، فهؤلاء أكثرهم، وإن سمعوا كلمتي هذه فهم يذكرون ذلك المجلس، وهم الآن رؤوس كبار في المنطقة، عندنا في المنطقة الشرقية رؤوس كبار ولهم أتباع، وهم يذكرون تلك الحادثة كما أحدثكم بها الآن. وكان مجادلة منهم في المجلس، وارتفعت أصواتهم في مناقشة الشيخ لعله ينثني لعله يرجع. وأحدهم مقيم منذ زمن في المنطقة الشرقية، وهو لا يحمل الجنسية السعودية لكنه يعامل بأشياء كثيرة، وكان حاضر في المجلس، فكان للشيخ مناصحة للجميع، فأراد أن يختلي بالشيخ. قال: يا شيخ، طلبة العلم يحاربون ويهددون. قال: من وين أنت؟ فذكر بلده. قال: لماذا تأتي إلى هنا للبلد التي تحارب العلم وطلبة العلم وأهل العلم؟ ارجع إلى بلدك التي أتيت منها لعله يكون هناك تقدير لك فيه. وكان ذاهبا به. فذاك المجلس كان يعني سبب في تغير كثير من الشباب في بعض أمورهم. أنا ممن تأثر في ذلك المجلس، كثير من الإخوان يحبون الخير، يحبون السنة، يحبون الدعوة، لكن كان هناك لهم بعض الناس مناهج خفية لا يظهرونها. ذلك المجلس كان مجلس خير وبركة، وأنا ممن استفاد في ذاك المجلس. كان حاضر المجلس جملة من إخواننا ممن لهم الآن أيضا جهود في نشر السنة في المنطقة الشرقية وغيرها من الأماكن. عذرا لكن أحيانا بعض التاريخ يثير دهين ويحرك ساكن، ولكن هذا العالم ظلم، والله ظلم يا أخوان، هو الله ناصح ولا أزكيه على الله فيه صدق، ولذلك تأثر كثير من الإخوان، بل حتى مخالفينه يعلمون هيبته وقدره. ولا أخفيكم، كان بعضهم ما يتجرأ يرد عليه، لأن يعرف أنه على هدى وأن المردود عليه على هوى. حصل في ذاك المجلس هذا الموقف، موقف آخر زارنا في الجبيل أيضا بعدها بمدة. فحصل أنه كانت له محاضرة بأهمية العلم والعلماء في جامع عثمان بن عفان في الجبيل الصناعية في منطقة الفناتير. قبل المحاضرة بساعة بعض اللي قائمين على شؤون الدعوة الله يهديهم غيروا الموقع، لأن كان في قلب المدينة، غيروا الموقع وجعلوه في مسجد عبد الله بن مسعود، وهم إن سمعوا كلامي هذا سيذكرونها تماما. غيروا إلى مسجد عبد الله بن مسعود، وكان في الصناعة المساندة في منطقة لا يوجد فيها أحد، وسبحان الله امتلأ المسجد. وتكلم الشيخ عن العلم وأهمية العلم وأهمية العلماء. وبعد المحاضرة قام مجموعة من جهة خيرية لجمع التبرعات لأفغانستان، فتكلموا وإذا بالشيخ يقطع حديثهم. فذاك الوقت كان اجتماع حكمة يار ومن معه على حياة الشيخ جل في الجنة الشيخ جميل الرحمن، يوم اجتمعت عليه الأحزاب. كيف يجمع التبرعات لهؤلاء؟ ثم كانت بداية الكلمة في الرد على الجهاد الأفغاني بشيء من العلانية، وأفتى بعدم جواز دفع التبرعات التي على إثرها أفتى أكثر علمانا بعدم دفع التبرعات لهم من بعد تلك الحادثة. أنا سأتكلم عن مواقف كان للشيخ فيها سبق وأولوية، ولا أخفيكم تبعه كثير من المشايخ. هذه من المسائل التي كان له فيها بيان. فحصل ما حصل من ردود الأفعال، ولكن كان صدى ذاك الرد صد قوي جدا، صدى قوي جدا، ليس على مستوى فقط جبيل أو المنطقة الشرقية، بل ولا على مستوى المملكة، بل انتشر قبل أن تأتي وسائل نقل المعلومات السريعة، سواء الشبكة العنكبوتية أو الوسائل الاجتماعية الآن التي تنتشر كالفيسبوك وتويتر وغيرها. كان ما يسمونه بالشريط الأبيض، ومعنى الشريط الأبيض إن كان الأخوة جزاهم الله خير يتعاونون ويشترون، ما عندهم تسجيلات، ما عندهم وسائل وصول الكلمة أو إيصال المعلومة، فقط حافظات الصوت من خلال التسجيل ونشرها، ولا عليها لا استيكر مؤسسة ولا شركة ولا منتج ولا تسجيلات. إخوان يسجلونها وينشرونها للناس بالمجان، ومع ذلك بالمجان ويحذر منها. فكان لانتشارها الأثر في اتضاح كثير من الأمور والغبش، وحصل ما حصل بعد ذلك من قتل الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه، ومعروفة قضية الأفغان وما حصل فيها وكثير من الكلام الذي تبع تلك الأحداث. المواقف كثيرة. بعد تلك الأيام توفي صاحب الردود رحمة الله عليه الشيخ حمود تويجري، لكن بعضكم ما يعرفه من حيث المشاهدة ويعرفه من خلال كتبه. الشيخ حمود قبله الشيخ سليمان بن سحمان كان يسمى صاحب الردود، هكذا اسمه صاحب الردود، له أكثر من 30 أو 40 رد. الشيخ حمود كذلك ردوده إلى قرب 50. فلما مات الشيخ حمود اتصلت في الشيخ جعله موفق حيثما كان، قلت يا شيخ بالأمس توفي الشيخ حمود التويجري صاحب الردود، فالله يعينك في حمل الراية يا شيخ. الله يبكى يا أخوان، الله يعينك يا شيخ، اتق الله في أهل السنة يا شيخ. والرجل موفق، وكل كتاب من كتبه له قصة، كل كتبه التي يؤلفها له قصة. وهناك همسة أجعلها في أذن أخواني، وإن شئت أن أقول أبنائي من طلاب العلم، كان الشيخ إذا كتب كتابه ما ينشره، يرسله على العلماء، حتى ردوده يرسلها على العلماء، حتى من ضمنها رده على العودة. لكن بعد ما رد على العودة تبين للشيخ الخلل، أنه ليس في هؤلاء الفروع، إنما هو في رأس وهو سيد قطب، فبدأ كتاباته في سيد قطب، فكان له السبق في بيان من سيد قطب لأهل العلم، وتبعه أهل العلم على ذلك، فتبين لهم هذه المدرسة الخفية التي نخرت في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم. ولذلك هذا الغضب الشديد من الإخوان المسلمين بجميع فروعها، لأنه نقض العرش، عرشهم الذي أرادوا أن يثبتوه قد هده، وبين ما هم عليه. والحقيقة كل ما كانوا يقعون فيه في الحكام ها هم يمارسونه في نموذجهم الذي يوجد الآن. أيها الإخوة، يعني مآثر الشيخ والأحداث والقصص اللي مرت بنا كثيرة، ولو كان هناك إعداد لهذا الحديث قبل هذه اللحظة في أشياء كثيرة لاستطردنا في أمور كثيرة. الكويت معروف جهود الشيخ في إصلاح إحياء التراث إلى درجة أن بلغ الأمر ما بلغ. قبل هذه الأمور ألف كتابه منهج الأنبياء. قبل هذه أنا قلت لكم ما من كتاب من كتبه إلا وله إيش وله قصة وينشرها هذه الكتابات إلى أهل العلم، وإذا حظي بتقدمة منهم جعلها، وأحيانا يقولون بارك الله فيك انشرها موفقة، وإذا أتى شيء من المذاكرة فيها يستفيد، إلى درجة أن أهل العلم يوصونه وينصحونه مسألة كذا مسألة كذا، إلى درجة أن مفتي المملكة العربية السعودية كان يرسل بالكتابات بأن انظر ماذا قال فلان ورد عليه. وموجودة شيء ليس فقط يقال، إنما أشياء مثبتة وموجودة. يا طلبة العلم، هذا رجل ناصح، وأقول لماذا هذه الحملة الشعواء على هذا الرجل؟ مع وجود الكبار يرونه كبير، فلما ذهب الكبار ذهبوا وهم على رضا من فعله، فيأتي من بعدهم ممن هم نكرات، فتجد هؤلاء الكبار كل من هؤلاء الكبار عنده نابتة بدت تضرب في الشيخ، عنده نابتة بدت إيش تضرب في الشيخ. والمشكلة أن هذه النابتة تتقمص دور من أنها على خطى الكبار، أنها على خطى الكبار، فكل الكبار اللي ماتوا الآن عندهم نوابت تضرب في الشيخ. لماذا؟ لأنهم على غير خطى الكبار، فالكبار هو وإياهم على خط واحد. ولا نزكي على الله، هو الشيخ ربيع منذ عرفنا، هذا هي طريقته وهذا أمره. إذن التغير ليس في هذا الأمر، التغير في من تغير. ففرق بين من غير أصوله ومن غير طريقته، طريقة وصوله، فكونوا على حذر. الذكريات والقصص والمواقف كثيرة جدا، ولكن لعلي أكتفي بما قد سمعتم. وإلا هذا الرجل جمع ما بين تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق والمعاملة والسلوك. يقول سلمان الفارسي كما ذكره الدارمي في مقدمة السنن، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. فإياكم ومن يصدكم عن من ساروا على طريق الأوائل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الشيخ محمد خيرا. ننتقل إلى أخينا الشيخ محمد العنجري وفقه الله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقول، أن يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر، فالثبات على السنة، الثبات على الحق طريق الأنبياء والرسل. وعلامة أهل الحق الثبات على الحق والاستمرار عليه والصبر على ذلك، وهذا ما رأيناه في الوالد العلامة ربيع بن هادي رحمه أطال الله بعمره، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. هذا العالم ربيع بن هادي أطال الله بعمره بالعمل الصالح، ذهب إلى أفغانستان وصدع بالحق هناك، قال: لا يجوز أمام عبد الله عزام وأشكاله وأمثاله من أبناء المدرسة الإخوانية، فقال لهم: لا يجوز أن يكون الجهاد بلا تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. وكان هذا الأمر ظاهر في كل مكان يذهب إليه في أفغانستان في أيام الجهاد الأفغاني لهذا العالم الوالد ربيع أطال الله بعمره. وفي آخر زيارة له في الكويت قرابة 15 سنة تقريبا، قلت للشيخ: يا شيخ، الوضع في الكويت ما هو سليم. قال: يا محمد، أنا جاي من خير إن شاء الله. وفعلا جاء الشيخ واتصل بي الجماعة التكفيرية، قالوا: إذا أقمتم هذه المحاضرة للشيخ ربيع سيكون هناك لنا حديث. فالشيخ أوصاني بأن الأمر مستمر، فقلت لهم: أكبر ما في خيركم ركبوا. وهذا الذي حدث، وجاءت الدوريات إلى آخره، وجاء التكفيرين، وكان مبيت الشيخ ربيع في بيت الشيخ أحمد سبيل، وكان المسألة ما يعلم فيها إلا الله، أسلحة وما شابه. هذا في الكويت قبل 15 سنة. انظر إلى هذا الشيخ حيثما يأتي، يأتي هؤلاء الناس المخالفين لهذه الراية، الراية السنية، ليمنعوا من هذا المد السني الذي انتشر بفضل الله ثم بقية السلف من الأموات والأحياء منهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الشيخ على السنة، وأن يطيل بعمره بالعمل الصالح. فوالله قبل شهور كنت مع مجموعة من طلاب العلم في بيته وفي غرفته، وهو في يعني غرفة صغيرة ولابس كما نطلق عليه الوزار لزار، ويبحث. كان البحث بداية من الساعة 8 إلى الساعة 2 بالليل. حنا تعبنا يا أخوان والله العظيم، وهو ما زال يقول: جيب هالكتاب، وأربعة أو ثلاثة من الأخوة يقومون يسحب هذا الكتاب، ارجع إلى هاي المسألة هناك. هذا قبل أشهر يا أخوان. انظر إلى هؤلاء الناس، ويأتي مجاهيل، وللأسف مجاهيل، يتكلمون في من؟ في هؤلاء الأئمة. أو ألباني، أنا أسأل الحضور: هل يستطيع أحد أن يأتيني بتزكية للألباني كتزكية الألباني لربيع؟ الألباني معروف بشدته في التزكية. يسأل: هل لك طلبة؟ قال: لا، ما عندي طلاب. انظر إلى نهج الألباني. ولكن الألباني عندما رحمه الله هذا الإمام ناصر الدين الألباني، أطنب في حق من؟ في حق ربيع، إلى أن قال: قرأت كتب الألباني ولم أجد فيها مخالفة. ربيع، قرأت للشيخ ربيع كتب الشيخ ربيع ولم أجد فيها ماذا؟ مخالفة. انظر ماذا قال الشيخ خالد عبد الرحمن فيما قاله من؟ الشيخ ابن عثيمين. ويندر للشيخ ابن عثيمين أن يقول ما قال كما نقل عنه من؟ ونجد اليوم طويلب علم يريد أن يتكلم عن الشيخ ربيع. الله أكبر، إنه والله مهزلة، قد الزمان شرم برم، أن نجد أناس يتكلمون في هذا الإمام وهذا العالم. أقول: أسأل الله عز وجل العلي القدير أن يطيل بعمر شيخنا الشيخ ربيع، ونسأل الله له التوفيق والسداد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.
جزاك الله الشيخ محمد على ما أفاد. وأختم بما أنه ذكر عن زيارة الشيخ للكويت، فأذكر يعني من عمق أدب الشيخ، يعني أنا كنت أمتنع في البداية، لكن بما أن يعني أشار إلى ذلك، أنه لما كان موجود هرعت إليه التراث تريد كعادتها أن تلبس عليه بصورة أو أخرى. فالمقصود أنهم وجهوا إليه دعوة ليزورهم في الفطور في الصباح، والشيخ يعلم يعني اعتقادنا ويعلم اعتقادنا وموقفنا الراسخ في هذه الجماعة التي نعرفها من السبعينيات، نعرفها من قرب وأفرادها، بحيث أن نعلم أننا غير ظالمين لهم فيما اعتقدناه وقلناه. فالشيخ الآن يريد أن يلبي هذه الدعوة، لأن الشيخ يعني كلما قرع باب للخير تجده يلبي النداء، وكان لا يريد أن يعني يحصل في خاطرنا شيء، فقال أطال الله في عمره وبارك في علمه وأدام النفع به إلى ما شاء الله، قال: دعيت من التراث يا أحمد، ويعني يعني ما يعني كأنما يأخذ الإذن. فقلت له: يا شيخ، يعني أنا كنت في غاية من الاستغراب، يعني الشيخ يعني يقول لنذهب نذهب، لكن انظر إلى يعني عظم مراعاته لمشاعر أبنائه وتقديره للرجال وتقديره للأمور، أدب جم عظيم. وأذكر لما كنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندي درجة من ضعف في الجرأة أو الشجاعة، هكذا أعتقد أنه هو السبب، فأعطاني الشيخ كتاب النكت لابن الصلاح، وكان الألباني رحمه الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في زيارته، فقال: اقرأ على الألباني، اسأل لي الألباني. طيب أنا يعني في ذاك الوقت ظننت أنه فعلا يريد أن يسأل، بعدين لما فهمت أنه كأنه يريد أن يعني يدربني أو يرشدني أو يوجهني أو يجرئني أو غير ذلك، هذا الظن طبعا. فقال: اسأل عن كلام ابن حجر في المستخرجات، أنه ذكر أن من فائدتها أن من استخرج له، أن المستخرج إذا خرج لأصل صحيح رجاله ثقات، فإن تخريج المستخرج له يكون توثيقا لرجال المستخرج. فعمدت بالكتاب وأتيت إلى الألباني وقد خرج للتو من بعض مساجد المدينة، وجئت منطلقا بهذه المهمة، واخترقت الصفوف وجئت إلى الألباني، قلت: في سؤال من الشيخ ربيع يا شيخ. فما علمت أن هذا المفتاح السحري الذي سيقربني من الألباني رحمه الله، بحيث أن الألباني رحمه الله لما رأى يعني هذا وأن من الشيخ ربيع يعني جعلني بقربه، وهذا ما كنا يعني نحظى بها إلا بشق الأنفس آنذاك. فسألته في المسألة، فاغتنمت الفرصة أن أخذ الألباني معي يعني رحمه الله تعالى بالسيارة، الآن فرصة. فالشاهد، فقلت له: شيخ تأتي معي؟ قال: نعم. ففي أثناء الطريق ذكرت أن السيارة كنت قد يعني أوقفتها عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأني جئت مع بعض الإخوان ليس معي سيارة. فكرت سريعا طبعا، التفت يمين يسار ولا واحد من الإخوان، فأشرت له: كماك سيارة؟ قلت: خلص. وفعلا أخذنا الشيخ معنا. فالمقصود يعني أن الشيخ ربيع ليس كما يصوره أعداؤه فظا غليظا، إنما هو في غاية من الرحمة، ونحن نذكره في مغيبه، ولم يتسنى لنا الاتصال به، ولكن نحن نستشعر يعني أن بعض الشباب يعني عنده من الرغبة الأكيدة في أن يكون على السنة، ومن الرغبة العظيمة في أن ينصرها، وكل ذلك جميل وهذا أمر مطلوب، ولكن وقت البيوت من أبوابها. فلذلك لو أننا ونحن نعلم محبة الشيخ يعني عندنا جميعا يعني حفظه الله تعالى، فذكرنا لبعض سيرته العطرة وهو حي
لعله أن ترق قلوب يعني من قلوب بعض إخواننا الذين قد لا يرون في أشخاصنا ما يرونه في أهل العلم وحق لهم ذلك. ولكن المسألة ليست مسألة أشخاص، وليست المسألة مسألة منع من ردود، بل إن الردود هي قوام السنة، سواء كانت ردودا على أهل بدع أو كانت ردودا على أهل علم، فهذا مشروع بالإجماع. فليس التثريب على شيء من الردود، لكن المعنى الذي نريد أن ترق له القلوب حقا وفي المتبعين صدقا، أن الإنسان ينبغي أن ينظر في مصلحة دعوة السنة قبل مصلحة أي شيء آخر، وأن ينظر في قوله وفعله وأثر هذا القول والفعل على أهل السنة وفي نصر السنة. هذا هو الواجب شرعا. انظر نظر ديانة، انسى كيانك، انسى نفسك، انظر إلى السنة، كن خادما للسنة. هذا الذي نريده من إخواننا. وأذكر بهذا الصدد أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى طرح في مجلسه هذه المسألة، مسألة خروج طالب من طلاب العلم عن أقوال العلماء المشهورين في البلد المعين. يعني إذا الطالب درس مسألة ثم انتهى إلى قول من جهة الأدلة مخالف لما عليه أهل الفتوى في هذا البلد المعين، وكان السائل يريد من الشيخ أن يشنع على أمثال هؤلاء الطلاب، فما كان من الشيخ إلا أن كان نصيرا للطلاب فقال هذا حقه. ما معناه؟ قال هذا حق للطالب أن يتبنى القول الذي تدل عليه الأدلة. لكنه أضاف، وسبحان الله، أهل العلم كأنما يلهمون، كأنما يلهمون، أضاف إضافة جميلة عظيمة. فقال رحمه الله تعالى لكن عليه أن يتريث في النشر أو كذا، فقد يكون قوله الذي يظن أنه حق قول غير صواب. فليست المسألة تحجير على واسع، وليست المسألة تحريم لما أوجب الله، لكن المسألة أن كل صاحب سنة، واعلموا والله العظيم أن السنة لا تنصر بالعلماء فقط. من ظن أن السنة تنصر بالعلماء فيكون في حقيقة الأمر لم يعقل معاني الشريعة ومعاني العلم ومعاني السنة. فالسنة لا تنصر بالعلماء فقط، إنما تنصر بالعلم والعلماء والأنصار والأعوان. فأنتم كل واحد منكم مسؤول عن هذه الدعوة، مسؤول عن دعوة السنة، أن تخدمها وانظر إلى مصلحتها واسعى لها. ليست المسألة مسألة زعامات زائفة، أو أن الناس تشيد بك أو أن تذكرك أو ما أشبه ذلك من هذا الزيف. فإن المخلوقين لا ينفعون المسلم أو لا ينفعون الإنسان بشيء. المخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالمقصود علينا أن ننتبه إلى أن علماءنا قد جمعوا بين العلم والعمل وبين الهدي الحسن، وأنهم يقدرون المصلحة والمفسدة، وأنهم يراعون ذلك. وليعلم الجميع سواء كانوا في الكويت من إخواننا أو غيرها أننا يعني أن بالنسبة لي شخصيا قد أبحت عرضي لإخواني. ليس الإشكال في فلان الذي يخطئ يرد عليه، لكن ترد عليه بما بالعدل وبالعلم وبما يحصل به المصلحة. أما يكفي هذه الفتن المائجة؟ لماذا تنزوي عن إخوانك ثم إذا بك تنجرف قدمك إلى تيار، تيار قادم يزمجر بالشدة ويزمجر بالهوى ويزمجر بأشياء وأشياء في الجزائر وفي ليبيا اليوم؟ تجديد لمذهب التكفير، وهذا التجديد لمذهب التكفير يصاحبه أنفاس حدادية. فإلى متى، إلى متى يا إخوتا، إلى متى هذه الدعوة العظيمة المباركة دعوة السنة؟ أذكر أن الشيخنا محمد أمان رحمه الله لما نقد جماعة جهيمان كان أبرز ما نقدهم فيه، قال إنهم عكفوا على المكتبة وتركوا أهل العلم. لماذا هذه الدعوة تمنى بمثل جهيمان ثم لا نلبث يأتينا الحداد، ثم لا نلبث يأتينا أتباع فالح؟ هل نحن بحاجة إلى أن نكرر مثل هذه التجارب المؤلمة المؤسفة؟ إلى متى تبقى هذه الأبواب مشرعة على دعوتنا بسبب أو بآخر؟ فيا أخ الإسلام، يا صاحب السنة، لا تنظر إلى الشخص المعين وتقول أنه ليس بأهل أن أحترمه، لا تحترمه، اعتقد فيه ما شئت، لكن الله الله في دعوة السنة، هذه دعوة حرام، حرام هذه الدعوة أن يعني يأتيها مثل هذا الكدر مع حسن النوايا. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رد الخطأ الذي هو الخطأ شيء، والرد على صاحب البدعة شيء آخر. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيض لهذه الدعوة أمر رشد، فإنني في الحقيقة على كثرة المآسي والمصائب والفتن أحب أن أبشر إخواني بشارة صالحة عظيمة، والله العظيم أنا مستبشر خيرا. لا أعني البشارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، لكني أقصد أن ترى دعوة السنة يا إخوان والله العظيم بدأت تنتصر، تنتصر وتنتشر في العالم كله، ألمسه لمس اليد، وهذا شاهد. أعني جهاز الهاتف، ثلاثة مسائل أنا أذكرها لكم نتفق على أنها انتصرت وانتشرت. المسألة الأولى السمع والطاعة لولاة الأمر. لو رجعت في هذه البلد قبل 15 عاما 20 عاما ما كان هذا المصطلح له ذكر البتة. اليوم الكل يقول نعم السمع والطاعة، ولكن أليس هذا نصر للسنة وبسبب جهادي بسبب فضل الله تبارك وتعالى ثم نصر السنة؟ فصار السمع والطاعة شيء متداول وواضح في العالم الإسلامي كله. الأمر الثاني أن القداسة والهالة التي أضفتها الجماعات على رؤوسها بحيث أن المسلم يتردد في أن ينقد إنسانا منتسب إلى العلم أو الدين، هذه الخرافة هدمت بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد أهل السنة. فصار اليوم منتشر ومعروف أن كل متكلم في الدين يحاسب ويحاكم. أليس هذا نصر للسنة حاصل وفي العالم الإسلامي كله لم يكن له وجود قبل 20 أو 30 سنة؟ المسألة الثالثة، اليوم عموم المسلمين يشهد الخمس أو لا يشهدها أو يقصر، يعتبر نفسه من أنصار الدين ومن أنصار السنة على تقصيره، فخرافة هذا ملتزم وهذا غير ملتزم تلكم القسمة الضيزة
قد كسرت أيضا بفضل الله تبارك وتعالى ثم جهاد أهل السنة في العالم الإسلامي، فصار المسلمون جميعا يعتبرون أن الدين دينهم وأن قضية الإسلام قضيتهم حتى لو لم يكونوا مع الجماعات، خلافة للخرافة وللضلالة التي أرادت الجماعات أن تزرعها في النفوس من تقسيم المجتمعات الإسلامية إلى إسلاميين وغير إسلاميين. فهذه بشائر حق موجودة، ولكنها اليوم تحتاج إلى رعاية أعظم من الرعاية التي حصلت إبان ابتدائها، فلا يكون ذلك إلا بالصدق والإخلاص والاعتصام بالحق ثم الرجوع إلى العلماء ثم التريث والتدبر والنظر في عواقب الأمور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن يغيثنا بغوثه، وأن يسددنا في مقاصدنا وعلومنا، وأن يجعلنا من أنصار الحق والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.